يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الوصية المباركة، وهو وصية العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى قبل وفاته. وفي المجلس الأول كانت وصية الشيخ الأولى هي وصية الله عز وجل في كتاب لعباده، وهو أن يتقوا الله وأن يوحدوه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. ووصية الله لرسله أن يبدأ بالتوحيد، يا أيها المدثر قم فأنذر، أي عن الشرك، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فهجر، والرجز الأصنام وهجر تركها وأهلها، وهو كل باطل. فكانت أول كلمات تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي بالأمر الذي صار به رسولا هي أنذر، كبر، طهر، أهجر، وهي خلاصة الدين. أنذر عن الشرك ويلحق به كل باطل، كبر وهو التوحيد وكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، طهر أعمالك عن الشرك وكل ما يحصل به الطهارة الحسية والمعنوية، أهجر هجر الشرك وهجر الأصنام وهجر كل باطل، ولا يستقيم لك منهج في دين الله عز وجل إلا بالأربع كلمات. فهي مدرسة الشريعة، أنذر، وبدأ به قبل كبر ليدل على أن التخلية قبل التحلية. أترك شرك حل بالتوحيد، أترك الباطل حل بالحق. والناس إما أن يكون الرجل صاحب هوى، فاحتاج إلى عمليتين: الأولى خلع الهوى وتخلية الهوى، والثانية التحلية بالهدى. أو يكون الرجل جاهلا فليس صاحب هوى ولكنه صاحب جهل، فيحتاج إلى التحلية، فيكون أيهما الأخف، صاحب الهوى أو صاحب الجهل؟ صاحب الجهل. الجاهل مستقيم الفطرة، مستقيم الإقبال، مستقيم التلقي، لو علم الحق لالتزم، أمر أهون بكثير جدا جدا جدا، بل قد يكون معذورا بجهله من صاحب الهوى الذي انحرف عن علم، والذي وصفه إعراض وعناد. وما صاحب الجهل فوصفه جهل. ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الثلاثة أقسام، وقال بأن موجب العذاب إنما يكون لسببين: السبب الأول الإعراض عن الحج لعدم إرادة العلم وموجبه، فهو أعرض عن الحجة تعلما فأعرض عن العلم مع وجود المقتضي، وهذا كفر الإعراض. والثاني قامت الحجة عليه ولم يعمل به، فليس عنده إرادة العمل، وهذا كفر العناد. والثالث لم تقم عليه الحجة، لم يعرف الحجة، وهذا كفر الجهل. فإذا إما عناد وإما إعراض وإما جهل، هذه ثلاثة. نزلوا أولادك كلهم لو سمحت. إما إعراض عن الحج يبقى تخلف العلم، إرادة العلم مع وجود المقتضي، ولهذا لا يسمى جاهلا. الجاهل ليس يوجد المقتضي، وهو يريد العلم لكن ما داري عن هذه. إنما الثاني لا يريد العلم اللي هو المعرض، ووجد المقتضي أعرض، ومن أظلم من ذكر بيت ربه ثم أعرض عنه، والذين كفروا عما أنذروا معرضوا. طب والثاني العناد، عرف لكنه لم يعمل. فالأول عنده عدم إرادة العلم، والثاني عدم إرادة العمل، والثالث عدم العلم. مش عدم إرادة العلم، طب والفوارق دي دقيقة جدا عشان نفرق بين المعرض والجاهل، وكلاهما ما حصل العلم له، لكن هذا أعرض عن العلم فلم يكن عنده إرادة العلم. طب والجاهل عنده إرادة العلم لكن ما علم، لكن علم الله أنه لو قام المقتضي، وعلم الله أنه لو وقف شيء لذهب يرفعه. لهذا الجاهل يعذر إذا كان مسلما وقع في ناقض، فإنه يعذر ما لم يعلم، لأن الشرائع تلزمه بالبلوغ. أما إذا كان كثيرا أصليا فإنه تنزل عليه أحكام الشرك في الدنيا، لكنه لا يعذب في الآخرة حتى يمدح نظرا لجهل إذا لم تبلغوا رسالة. قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فرق بين الجاهل وهو مريد الحق ومريد العلم، وبين المعرض وهو المعرض عن العلم ليس يريد العلم. تقول له هذا الحق، يقول لك أنا عندي شيخ أحسن منك، ما شيخ أحسن منك، أنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا. طب تعال نتعلم، تعال نتناقش، مشايخك ليسوا بحجة، تعال قل الله قل الرسول. طب عندي مشايخ أحسن مشايخ، مين هو أنت؟ لا مش أنا، أحمد محمد، أنا عندي الأجري، عندي ابن بطة، عندي مالك، عندي إسحاق، عندي السفيانان، عندي الحمدان، عندي الدنيا كلها، عندي الصحابة، تعال بس. مشايخي أدرى وأعلم منك، وأعلم بكتب السلف، أعلم بكتب السلف، مشايخي عندهم حياة طويلة عريضة منذ 50 سنة يدعون إلى الله، وهكذا. إذن هذا ماذا؟ نفس المسألة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثر مهتدون مقتدون، وسفه الرسل كذلك، ما أتى الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ما أوصى هذا لذاك، ولكنه الطغيان المشترك الذي يستوجب المشاكلة في النطق. لماذا؟ لوجود المشاكلة في القلب، تشابهت قلوبه، تشابه القلب يتشابه معه اللفظ، تشابه القلب يتشابه معه المنهجية. ولهذا الباطل ملة واحد سواء كان في كفر أو في بدعة، لكن الحكم يختلف، لكن هو ملة المنحة واحد. يعني إذا كان الكفار قالوا إن وجدنا آباءنا، فالحزبيون قالوا إن وجدنا مشايخ. إيه الفرق؟ بس الشيخ هو الأب. انت ما بتقولش، انت لا تقول ان وجدنا اباءنا، لكن قل لي ما الفرق في قاعدة الباطل بين حينما يعرض عليك الحق، بين ان وجدنا اباءنا على امة وان وجدنا مشايخنا على ملة، ايه الفارق؟ طيب المنحة واحد، القاعدة واحدة، لكن الحكم يختلف. فانك تقول الاباء، انهم يقولون هناك الاباء، وانت تقول هنا الاشيخ، تماما كمشركين الزمان، كمشرك الزمان وكعباد القبور اليوم. الأوائل قالوا منات ولات العزة، وقالوا ما نعبد ما يقربنا الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طب المتأخرون قالوا رسول الله والحسين وأولياء الله الصالحين. طب هل هذا في فرق جوهري يفرق الشرك عن غيره، ولا هو واحد؟ هو الفرق بين أن تتخذ منات وأن تتخذ رسول الله، وأن تتخذ كوكبا، وأن تتخذ عزيرا، وأن تتخذ عيسى،
وأنت تخي شجرة وأنت تخي تربة، ما هل في فرق؟ ومن هنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في القواعد الأربع ماذا ذكر في القاعدة الثالثة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من كان يعبد الشمس، ومن كان يعبد الأحجار والمائكة، ومن كان يعبد المائكة، ومن كان يعبد النبي، كل هذا كانت معبودات، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم، لأن أن يكون معبودك نبيا أو أن يكون معبودك وليا أو أن يكون معبودك ملكا أو أن يكون معبودك شجرا أو أن يكون معبودك حجرا، كل واحد لفرق، لأنك اتخذت مع الله إلها آخر. فمادة الإله هذه وصفة الإله هذه لا تفرق، لا تفرق طالما اتخذت من مخلوقات الله أندادا لله، فلا تجعل الله أندادا وليس أصناما. ولهذا من شبهات القبورين اليوم أنهم يقولون إيه؟ نحن ما نعبد أصناما، أنتم جعلتمنا مشركين، نحن ما نعبد أصناما ولا أحجارا، من فينا بيعبد صنما أو حجرا، أو يأتي بعجوة ويجعله إلها فإذا جاء أكلها، أو يأتي بحجر فينحته عن هذا، أو إذا لم يجد هذا ولا ذاك أتى بناقته ثم جمع ترابا ثم جعل الناقة تبول عليه ثم عجن عجينا واتخذ إله. ليس بلازم كل هذا، ليس بلازم كل هذا، لا فرق. فإن هناك من عبد عزير هل كان صنما، وإن هناك من عبد عيسى فهل كان صنما، وإن هناك من عبد الملائكة فهل كانوا صنما، ما في فرق بين هذا وذاك. من هنا لما قال حدثاء العهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، ماذا قال النبي؟ قال ما يجوز؟ قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط، ده اللي قالوه، لم يقل هذا، إنما قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. طب هل هم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم إله؟ الجواب لا، هم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، قالوا اجعل لنا إله، لكن لا فرق بين أن يقولوا اجعل لنا ذات أنواط وبين أن يقولوا اجعل لنا إله. إذ الإله هو ما تألهه القلوب محبة وتعظيم وتشرك بالله بسببه، يبقى ما في فرق. فاليوم يقول لك دول أولياء الله صالحون ودول كذا وكذا وكذا إلى آخره، طب والآخرون لا 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 ده كانوا أصنام أحجار منات العزة وغيره، طب والذين عبدوا عزيرا كانوا إيه؟ طب والذين عبدوا عيسى والذين عبدوا الملائكة والذين عبدوا والذين عبدوا والذين في قوم نوح لا تضرن آلهتكم ولا تضرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر، كانوا ماذا؟ كانوا أصلا ماذا؟ كانوا ناسا صالحين. طب لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ماذا؟ أن انصبوا إلى مجالسهم أنصابا نتذكرهم، بس كده فقط، لكن التوحيد أهم شيء، فجعلوا تماثيل كده، والله شوف ود ده كان عابد ما يتذكر عبادته، وده ايه سواع، والله ده كان الخمسه دول، ولم يعبدوا في زمن صناعه الاصنام. قال ابن عباس فلما طال الامد، هذا واحد، ونسي العلم، هذا اثنين، عبدت. شوف طال الامد، ولهذا ابليس الابليسي هذا ما ينتظر ان تعبد اليوم ابدا، اعبد في زمان ولو بعد ألف سنة. وأهل الباطل، أهل الباطل يضعون الخطة ويسمونها خطة خمسينية، قد يموت المخطط بعد سنتين، بل خطط مئية، بل خطط وهكذا، لأنه عارف أن الباطل لن ينفذ مرة واحدة، زي ما بيقول دلوقتي تقسيم مش عارف العالم الإسلامي وتقسيم كذا يرجع إلى معاهدة مش عارف إيه وإلى مخططات إيه، في مخططات من 100 سنة محطوطة. وإبليس بيخطط منذ أن كان إبليس، منذ أن حصل ما بينه وبين آدم وقال لأغوينهم أجمعين إلى عبادك المخلصين لأزينن لهم في أرضي ولأغوينهم أجمعين، فمعظم النار المستصاري الشرر، فهم يضعون شيئا ليس بلازم ينفذ اليوم، لكن هينفذ في يوم من الأيام، هم يضعون كده سياسة النفس الطويل، سياسة النفس الطويل. إحنا للأسف الشديد كثير من الدعاء يريد تعجيل الثمر الآن، أنا اليوم هشام أدعو إلى توحيد وأدعو إلى سنة، وكل أكثر الناس مثلا على خلاف هذا أكثر الناس بتوع ثورات، طب هشام مش بتوع ثورات، أكثر الناس يقول تحيا حماس، تاب هشام بيقول قاتل الله حماس. تمام؟ طيب هؤلاء يجدون رواجا الآن. طبعا ليه بقول قاتل الله حماس؟ قاتل الله حماس لأن حماس أبادت شعبها بالحماس وأضاعت دينها بالحماس. فحماس حماس حماس أثنت على الروافض القتل المجرمين المتمردين مكفري الصحابة وجعلهم إخوان صدق. أنا بكرر ليه؟ لأن ممكن واحد يكون أول مرة يسمع يقول لك ما جاتش معايا دي، ما احنا قاعدين كل يوم بنقول بس ما جاتش معايا. فعشان كده الأمانة إن احنا نقول من حتة حتة صغيرة كده قبل ما تتهمني شوف بيقولوا ايه في مكفري صحابتك صحابة النبي، شوف بيقولوا ايه في امك عائشة، ده لو قالوا في امك الزانية ماذا تصنع انت؟ فما ايه ده شوية كده. تمام؟ فهم ماذا صنعوا في الدين وماذا صنعوا في الدنيا؟ ماذا صنعوا في الدنيا؟ جماعات موجودة مع الاحتلال اليهودي، مع وجود نتنياهو، مع وجود الجدار العازل جماعات موجودة، مدارس موجودة، مستشفيات موجود، طرق موجودة، بلد على البحر في منتهى الجمال، تضييقات موجود. طب الآن ركام موجود، تشريد موجود، جوع موجود، إبادة موجودة، كل شيء موجود، كل شيء موجود، خوف، ذهاب أمن وأمان، كل هذا موجود. أصبح الرجل أعلى أمانية نجد غير في عيش أن يجد كيس طحين. ماذا صنعت حماس له؟ حماس في الخنادق وهؤلاء تحت القنابل. النبي في الخندق لما أراد أن يواجه الأحزاب أول شيء عمله وضع النساء والأطفال في حصن. أول شيء عمله حط النساء والأطفال في حصن وطلع على الجبهة، ولما طلع على الجبهة لم يجعل خط المواجهة مباشر، حفر خندق ده كمان، وبعد ذلك كمان أراد أن يعطي بعض القبائل من الأحزاب بعض ثمار المدينة حتى يرجعوا ويفكك شوف كم خطوة. خلي بالك وده نبي، مش بقى يا خير الله اركبي وإحنا نقاتل والله معنا بس النبي بيعلم الأمة تتخذ الأسباب، بيعلم الأمة إن للقتال شرطا وإن القتال ضابطا، ليست القضية هذا يهودي اقتل. طب وهذه أمة بات أنا غار على الدين على الأقصى والنبي ما غار على الحرم المكي. أنا سألك سؤالا أيها الجاهل، مكة ولا فلسطين القدس؟ طب المسجد، مسجد الحرام ولا مسجد القدس؟ الكعبة ولا القبة؟ النبي ولا أنت يا حماساوي؟ النبي لم يوافق على إبادة أمته لأن خطة النبي إنه يريد أن يخرج الله من أصحابه من عبد الله وشهر شيء، ولهذا نزل ملك الجبال ومعه جبريل، هذا ملك الجبال إن شئت أمرت فأطبق عليهم الأخشبين وننتهي. قال لا، هذه الخطة، النبي بعث رحمة العالمين، خطة هذه إني لا أرجو أن يخرج الله من أصحابه من عبد الله ولا شهر شيء. في أحد من قاد المشركين حتى حصل ما حصل في أحد، من الذي قال؟ خالد. ومن الذي هدم العزة؟ خالد. ومن سيف الله المسلول؟ سيف المشركين يتحول إلى ثم أخذ راية سيف من سيف الله يفتح الله على إن قضيتنا قضية تعبيد الأرض لرب العالمين، تعبيد الناس لرب العالمين، وليس ماذا؟ وليس قضيتنا هي قضية الأرض. الأرض تبع والدين أصل، ولهذا لا نبيع ديننا بأرضنا، إنما نحافظ على أرضنا بديننا، نحافظ على أرضنا بماذا؟ بديننا، لكن لا نبيع ديننا بأرضنا. الأرض تبع، وقد لا يكون أرض، ما كل الأنبياء قتلوا ولا كل الأنبياء كانت لهم الأراضي ولا كل الأنبياء كان لهم الحوك، إنما ما في نبي إلا وله قضية العبودية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، يبقى قضية القضايا هي قضية التوحيد والحذر من الشرك، ولهذا التوحيد أولا. تبو ثانيا، ثانيا انتبه، مع التوحيد صلاة، مع التوحيد، لكننا لا ننتقل من التوحيد، لكن ننتقل مع التوحيد، لا ننتقل عن التوحيد لكن ننتقل مع التوحيد. فمع التوحيد الصلاة الخمس فرضت، مع التوحيد فرض الزكاة، مع التوحيد فرض الصوم، مع التوحيد فرض الجهاد، مع التوحيد فرض الحج. فالتوحيد أولا ثم وسطا ثم خاتمة، التوحيد هو الدين كله، وكل هذه الأركان للإسلام وكذا إنما هي من مقتضيات التوحيد، من لوازم التوحيد. ولهذا يقول العلماء كابن عبد العزيز الحنفي وغيره القرآن كله توحيد. كيف القرآن كله توحيد؟ أقيموا الصلاة توحيد، كيف؟ لا تقربوا الزنا توحيد، كيف؟ لا يسخر قوم من قوم، كيف توحيد؟ كيف توحيد يا أخواني بارك الله فيكم؟ ها كيف توحيد هذه؟ لا تقربوا الزنا ده توحيد، كيف؟ ها؟ هذا كله من لوازمه، فهو توحيد بالمطابقة أقسام التوحيد، وهو توحيد بالتضمن، هو توحيد باللازم. ولهذا لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن يبقى توحيد ناقص، فلو كان موحدا ماذا؟ يبقى لا تقربوا الزنا متعلقة بالتوحيد، لأنه ما عظم الرب هيبتعد عن الزنا. إذا نقصت هذه المراقبة زنا، إذا نقصت المراقبة سرق، إذا نقصت هذه المراقبة شرب الخمر. ولهذا الناس يحتاجون إلى توحيد، ما يحتاجون إلى شروط ولا إلى شيء. احنا عايشين اهوت ما رحناش مرة ببلاغ في الشرطة سرقة، خايفين من الشرطة؟ لا، خايفين من رب الشرطة. الحاكم نزلنا مرة رمضان؟ لا. انت اسمك ايه؟ محمد. انت يا محمد لو كلمت معايا في الحاكم دلوقتي اللي مستمعني اهو، لو كلمت معايا في الحاكم دلوقتي بمنهج الخوارج انا هقطعك، انصحك الاول، اذا ما نصحتك هقطعك. قال لا، هو كان حاكم ابويا؟ ها؟ أمال هقطعك ليه بقى؟ ها؟ دين دين دين، لأنك أنت خالفت حاكم ولا خالفت رب الحاكم؟ خالفت رب الحاكم. يبقى احنا نخاف الله في الحاكم ولا نخاف الحاكم، نخاف الله في الحاكم، نخاف الله في الدولة، نخاف الله وهكذا. الدولة دي بتاعتنا احنا، هذه دولتنا أصلا، هذه دولتنا، أنا حافظ عليه. أنا شفتك ماسك قنبلة هنا أبلغ فيك، همسكها كده من تلابيبك وابلغ فيك. احنا الوقت واحنا جايين لكم حاليا، احد اخوانكم من الموحدين هو بيقول انه فلان ده ما بيسيبش صلاه الفجر ابدا، بس سارق كهرباء ومي، عايز ابلغ فيه. لا، هو يعني سارق منك؟ هو بياخد ميتك؟ لا. بياخد من كهربتك؟ لا. ما بياخد من ايه؟ خد بالك، هتبلغ فيه ليه؟ وممكن تحدي الناس ليه؟ عشان ايه؟ لماذا؟ يبقى ده دين. يبقى احنا حينما نقول يجوز الخروج عن الحاكم، في قاعده يا محمود فوق، لا يجوز الخروج عن الشريعه، اللي منها لا يجوز الخروج عن الحاكم. ومن هنا قال بعض السلف كلمه رائعه جدا، قال اهل الاهواء كلهم خوارج، كلهم خوارج، سواء بالمعتقد الخاص أو بالمعتقد العام، لأنهم خوارج عن السنة، جميعهم خوارج. ده فضلا بقى إن كلهم بيجتمعوا في السيف، كما قال أبو قلابة ذكر ذلك الدارمي رحمه الله بالإسناد الصحيح، أن الله عز وجل ذكر على المنافقين مقالتهم المختلفة، فقال ومنهم 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 ومنهم، فتنوعت مقولاتهم واجتمعوا في التكذيب. وكذلك أهل الأهواء تتنوع مقولاتهم ويشتركون في السيف. ولهذا إذا أردت أن تعرف هذا جيدا، تفكرين 25 يناير بلغ 15 سنة، يمكن كان بعضكم لسه في الإعدادية ولا مش واخد باله قوي، اللي واخد باله قوي فاكرين 25 يناير كأنها أمس. والله يا إخوان، والله كأنها أمس. 25 يناير ديت الناس كلهم في الميادين إلا أهل السنة، بين قوسين اللي بيسموه مداخل، بس مداخل كل الناس في المدينة. شو بقى؟ الصليب مع المصحف، تخيل اتحد العلماني مع الليبرالي مع الإسلامي زي ما بيقولوا، جميع شوف يا أخي التبلغين دول اللي هم منهمش لا في الطور ولا في الطحين يقول لك احنا ما نرجع بالسياسة عندهم أصلا. التبلغيون وضعوا قاعدة اسمها إيه؟ لا نتكلم في أربعة أمور. في أربعة أمور عتجيب التبليغي اوعى اوعى ولا انت بس تبليغ. اللي هو أول حاجة اوعى تتكلم في أمراض الأم. تقول لي بقى الأمراض والتفرق والتبرج ومش عارف إيه، احنا مش عارفين ما عندناش علم، هندخل مع الناس واحنا ما عندناش أصلا علم ان نتكلم في اي قضيه. اوعى تتكلم في امراض الام. طب اتنين، اوعى تتكلم في السياسه هتقلب على هيمة. طيب ثلاثه، اوعى تتكلم في المسائل الخلافيه، ما عندناش علم اصلا ما اختلفش مع حد. اربعه، اوعى تتكلم في الجماعات، احنا بنلم هدوم، احنا نيه وبطانيه بس، نية وبطانية متوكل على رب البري. ما عندناش شوية الأصول بتوع محمد إلياس الكندهلوي بناخدهم مر وحلوين زي العسل. شوف اوعى امر معروف لكن احذر ان تنهى عن المنكر. هتنهى عن المنكر هتعمل قضية، لكن ايه راح تيجي نصلي بقى في المسجد مش عارف ايه وكلام ده مش عارف ايه وطبت وطب الله مش عارف مش عارف الحاجات دي. اوعى تنهى عن المنكر. وقعد الواحد بيدخن انت التدخين حرام، ولا واحد ما انا اقول له ايه؟ طب بس تعالى معانا. طب ولما اجي معاكم هيصل؟ ولما يصلي تاخده على جنب تقول التدخين حرام؟ لا، امال ايه؟ هو هيصلي بعدين هيصوم بعدين هيزكي بعدين هيمن. فمنسوب الايمان بيعلى، ولما منسوب الايمان بيعلى هيسيب السجارة. يعني انت مش له حاجه خالص، مش له حاجه اصلا، ايه له هيهرب منه؟ اصل انت يا شيخ اقول لك حكيم السر، لانك انت راجل طيب وابن حلال، اقول لك حكيم السر بس بالله عليك تستر عليا. حاضر والله هستر على اسمك بس مش هستر على منهجك. احنا بنجيبهم مش للمسجد، للجماعه. فاحنا عشان كده مش عايزين نزعل حد من الجماعه. خلي بالك احنا في الصوره بنجيبهم المسجد بس ضمن الجماعه. بنجيبهم المسجد عشان يبقى تبليغي. يا سلام كل ده كل ده. ومع ذلك التبليغ نزل الميدان. والتبليغ طلع على السلطان. امال فين السياسه؟ خلفنا. والخروج نزلنا. انتوا سامعين مره محاضره او على راح كانت رحمه لاربع محمدات، محمد حسن على محمد اسمه عبد اسماعيل على محمد عبد السلام على محمد عبد المقصود. الاربع محمدات كانوا قاعدين في حلقه مره، الاربع محمدات. وأحدهم كان مين؟ محمد المقصود لما بيقول أن في تبليغي قال لي إن الله تجلى للناس في الميدان. طب تاني كده يقولوا له كده عيد يعني، ده كلمة رائعة قوي وقال مش عارف إيه كده، ده تبليغي. طب الصوفي مالوش دعوة، إيه اللي دخل صوفي في الميدان وخرج على السلاطين؟ ده الصوفي ده دينه عند القبور مش دينه عند التحرير والنهضة. نزل لك والله كانت الصوفيه، انا شفت الصوفيه لابسين الكلابيش الطويله دي ويقول لك ايه؟ ارحل ارحل ارحل، يعني بيد الحي حي اقولها ارحل ارحل. الوحيد اللي مش موجود في الميدان المدخلي اللي بيسموه المدخلي ده 25 يناير. المدخلي دول كانوا كام؟ 6 7 8. وكل الدنيا بجميع جميع المشاهير كله، عايز تقول يعقوب، عايز تقول حسان، عايز تقول حوين، عايز تقول عدو، عايز تقول الناس كلها، يا نازل ميدان يا بيشجع الميدان يا بيفتي بالميدان. تلاتة أربعة خمسة ستة كده، واحد اسمه هشام، واحد اسمه رسلان، واحد مش عارف ايه، واحد من الشرق واحد من الغرب. ما تقابلناش الا يمكن في حياتي ما شفت رسلان ده اللي يمكن ربع ساعة مرة في مكة. قدرا قدرا قدرا. تمام. طيب انا جه الثورة الثانية. لما جاءت الثورة الثانية طبعا احنا بقى 6 7 8 ناجحين ناجحين من الدور الاول. جت بقى ثورة طبعا هي ايه؟ هي عملة واحدة، هي هنقلبها هي عملة واحدة 25 30 واحد. ايه الاشكالية؟ تمام. لا يجوز خروج حاجة مسلم، لا يجوز خروج حاجة مسلم. فطبعا الواحد بقى واثق قوي لما طلعوا بتاع التمرد دي قبل ما يطلعوا مش عارف ايه. نزلنا واخد بالك، رحت عم طلع فتوى كبيره كده ان مفيش تمرد ولا في كذا ولا في كذا، واحنا بنحارب الاخوان، بس احنا الحاكم ضابطه عندنا. شوف ضابط الحاكم ان يكون مسلما، وضابط الشيخ تقع انه ان يكون سنيا. فلا يلزم في الحاكم يكون سنيا، لكن يلزم في العالم الا يكون خارجيا، يبقى سن. فلما هاجي هطلب علم فشرط ان يكون العالم ماذا؟ سني. لكن لما يكون حاكم حتى لا اخرج عليه يبقى شرط الاسلام. فشرط الحاكم غير شرط العالم. شرط العالم ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. لا اتلقى العلم الا عند صاحب سن. لكن انا لو الحاكم بتاعي مش صاحب سن اخرج عليه؟ لا، بل واجاهد معه. ومن هنا قر اهل السنه اجمعوا اللي انتم عارفينه جميعا، ولا نرى الخروج عن متنا ولا تمرنا. وان واما الخروج عليهم وقتلهم فحرام باجماع المسلمين، وان كانوا فسقة ظالمين. دايما وان دي في كل العقائد. ليه؟ لانه عندي ان بتئن وتسول قدمك. لا، انا اسمع اصيع اذا كان عادل. اينك فاروق الذي قال لو ان ناقه عضرت في شام لخفت ان يسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. يبقى ان شاء الله ما عادش في عمر ولا حد ناقه، يبقى خلاص كلنا نبقى خوارج. طب واذا ما قال كده نعمل ايه؟ واذا اتى بالناقه وذبحها، واذا اتى بالطريق وقطعه، ماذا تصنع؟ ستجدون بعد اثره وامورا تنكرونها. قالوا فما تامرنا ان ادركنا ذلك صلى الله. قال تؤدون حق لديكم واسالون الله ذلك. لما قامت الثوره وتكلمنا في تمرد، ما لقاش حد تكلم في تمرد، قلنا مش مشكله، او يعني مش لازم يعني ايه طالما اتكلمنا. فلما قامت الثوره وجدنا ان المداخل الاوائل دول انحرف، وقال مثلما قال المخرجه الاوائل، فالمداخل بقوا مخارجه. ما عادش ولا حد. الاوائل الثوره الاولى خدت كل مشهور. طب والثورة الثانية خدت أنصف المشاهير. هم مشايخ بس محدش عارفهم قوي، يعني مش زي شهرة مثلا حسان ويعقوب وبتاع وكلام من. خدت النص. طب بعدها بقى ما عدلاش خالص. في حد شيخ معاك من أنصف المشاهير؟ ما أنتوا من أنصاف المشاهير كده على قد حالكم كده. ماشي صح والله، احنا على قد حالنا. في بقى حد معاك قال والله ما لقيت خالص؟ قولوا انتوا، ما انتوا عارفين في حد كان، وهكذا. اذا المنهج يا اخواني يثبت، منهج ثابت، المنهج ثابت، لكن الناس يرى تتغير. فالشاهد ان اصل الاصول في ذلك هو توحيد الله سبحانه وتعالى بتوحيد ربوبيه بالالوهيه باسماء وصفات بكذا. هذا هو اصل الاصول الذي جاء النبي فقر. فالقران كله توحيد، كله توحيد. لا تقربوا الزنا توحيد، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما باللزوم، من لوازم التوحيد، من مقتضيات التوحيد. كل هذا إنما هو توحيد. فالقرآن من أوله إلى آخره توحيد بالمطابقة وبالمقتضي وباللزوم. فبدأ الشيخ وصيته بالعناية بالتوحيد كما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ كما قال تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وإسحاق. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطراني فإنه سيهدي. وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. كلمة التوحيد هي الكلمة التي يورثها العالم. أعظم ميراث يورثه العالم في أمته التوحيد والسنة. هذا أعظم ميراث يورثه العالم في أمته. إخواني بارك الله فيكم، تسمعون عن عالم إمام اسمه البربهاري؟ تسمعون عنه؟ قريب كده يمكن، ما ولا زمان ما كانش حد يعرف البربهاري ولا اللالكائي ولا الأجوري ولا ابن بطة. كانوا يعرفوا سيد قطب، ده اللي قرروا حول الحزبيون، يعرفوا سيد قطب ويعرفوا حسن منة ويعرفوا عبد القادر عودة ويعرفوا عمر عبد الرحمن ويعرفوا يوسف القرضاوي ويعرفوا هؤلاء. لكن يعرفون هؤلاء العلماء؟ أبدا. البربهاري هذا يا أخواني بارك الله فيكم، كم من المصنفات التي عرفتها الأمة عنه؟ هو مصنف واحد عبارة عن وريقات. ورث البربهاري الأمة كتابا واحدا اسمه شرح السنة، بس كتاب كده كتيب صغير اسمه شرح السنة. اخواني بارك الله فيكم، الإمام الحميد هذا من مشاهير الأمة، الإمام الحميدي من مشاهير الأمة رحمة الله عليه، خلف ميراثا في السنة في الأمة. تعرفون ماذا؟ اسمه ايه؟ أصول السنة، عبارة عن ايه؟ ورقة واحدة، ورقة صفحتين، صفحة من جاد وجاد بس، ورقة ورقة واحدة، وحفظت له الأمة هذا، حفظت له الأمة. فخير ما يورثه العالم في الأمة أتحفظ السنة. انظروا إلى ابن عبد الوهاب ماذا ورث في الأمة، ورث في الأمة هنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له، أحسبه والله حسيبه من الصديقين. ورث الأمة كتاب التوحيد وحق الله على به. شرحت يا فلان يا علان، أنت فقط، أنتم فقط ماذا تعدون سنين، أنا من 50 سنة في الدعوة، هذا حويني وهذا أي عدوي وهذا إلى آخره، هذه السنين وهذه السنون كم كتابا درستموه في الأمة وعلمتموه في الأمة؟ ولهذا يقول أحدهم متصل عن عدوي، أنت لماذا لا تحذر إخوان منذ 50 سنة أنت في الدعوة؟ أين تحذيركم إخوان؟ ولعلكم أنتم سمعتم السؤال هذا وجوابي عن هذا السؤال، كان سؤالا محرجا جدا، محرجا جدا. أنت فين يا إخوان فعلا؟ 50 سنة ما حدش حذر إخوان، وعلى هذه الشكلة فين تحذيره من التبليغ يسني؟ فين تحذيره من الجماعات هذه والطائف هذه؟ أين هذا؟ أين هذا التحذير؟ رجل يسأل عن كشك يمدحه، رجل يسأل عن صاحب الخواطر يمدحه، رجل يسأل، هو فقط القضية التي يتبدل فيها واشتد جدا فيها هي قضية ما يسمى بالمداخل، هؤلاء خوارج باللسان، هؤلاء نبتة ما أدري، هؤلاء هؤلاء إلى آخر ذلك. فما الكتاب الذي درسته؟ ما الكتاب في العقيدة الواحدة الذي درسه الحويني طيلة حياته؟ ما هو الكتاب هذا؟ أين هذه الكتب؟ أين ربط الأمة بمنهج السلف الأمة؟ من 15 سنة، من يوم 25 إلى الآن، أنا أريد واحدا واحدا يدافع عن هؤلاء يعطيني كتابا درس في السنة والتوحيد منذ ثورة 25 إلى يومك هذا. أو أن الأمة ليست في حاجة هذه الكتب، أو أن هذه الكتب كتب مداخلة. لماذا؟ لصالح من؟ أنا سالفي ما أمرتي. أنت طبيب؟ أي ده أنت طبيب معتز بلباسك، ده أنت طبيب بلطو أبيض، ده أنت طبيب سماعة، ولا طبيب ماسك لي ألم رصاص في ودنك؟ أما بشوف ألم رصاص بقول أنت نجار، وما بشوف سماعة بقول أنت طبيب. يعني حتى صفة الواحد يا أخواني تظهر عليه، يا أخواني صفة الواحد بتظهر عليه حتى في لباسه فضلا عن منهجيته. أنت سلفي بأي أمارة؟ أنت سلفي ما الدليل؟ الدليل 3 حاجات. الدليل مادة سلفية تقدم للأمة بالآثار، 2 كتاب سلفي، 3 إمام سلفي. أنا أعرب بكتابي على طول، أعرب بكتابي ومنهاجي ومادتي. الإمام من الذي أقدم؟ حسن بنا، أنا من سلفي. سيد قد، أنا لست سلفيا. لو أقدم لك سيد قد مثل ما يقول محمد إسماعيل المقدم وهو بيتكلم عن مرحلة بقى يعني غياب بقى الدعوة وكذا، ويقول يعني ولما كانت الأمة تعيش في ظلام حالك وكذا وكذا، وكانت تنتظر رجلا يأتي فينقذ مش عارف إيه وكذا، فبينما الأمة تعيش في ظلامها إذ بزغ في الأفق بدر. طبعا أنا سلف هوت وبقول لك موضوع التعبير بتاعت الثانوية العامة ده، أنت تنتظر من إيه؟ هقوله لك دلوقتي أهو، شوف أنت تنتظر من إيه. وبينما الأمة تعيش في ظلمة وكذا وكذا إذ بزغ بدر وكذا، وكما يقال في الليلة الظلماء التمس البدر، فظهر في الأفق بدر. أنا بقى أقول أن سلف هو بدر مين بقى؟ ابن تأمية ولا ابن عبد الوهاب ولا محمد حمد فقي إذا كنا نتكلم عن معاصرين، ولا خليل الراس، ولا عبد الرحمن وكيل، ولا كذا، ما في مصر هو وفي زمن. إذا في النهاية البدر يوسف سيد قطب، هذا هو البدر. بدر، إن المجددين في هذا العصر 3 وقضيتهم واحدة في الابتلاء وفي فهم كلامهم على غير فهم وكذا، سيد قطب الموجودي محمد بن عبد الوهاب، 3 ثلاثة فهم كلامهم على غير المراد والخير، فجعل هؤلاء في مصف يا اخوان، فجعل سيد قطب والمودود في مصف محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تخيلوا إلى هذا حد. أنا سلفي، هل سلفي ممكن أن ينطق بهذا يا أخوان؟ إن هناك أعمالا، يقول الرجل محمد إسماعيل في قضاء إمام الكفر، يقول إن هناك أعمالا صدرت ممن تبوأوا مكانا عظيما في قلوب المسلمين المخلصين لدينه. خلي بالك، في قلوب، في أعمال عظيمة تبوأ أصحابها في قلوب المخلصين لدينه في هذه العصور الأخيرة، كالإمام في أعمال عظيمة تبوأ أصحابه مكانة عظيمة في قلوب المخلصين من هذه الأمة. أنا سلفي، هقول مين يا أخوان؟ كما ذكرت لكم. طب ماذا قال محمد إسماعيل؟ قال كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. طب ده بتاعنا صح، الرجل ده تبعنا صح ولا يا أخوان؟ الرجل ده مركة مسجل، الرجل ده احنا بنحارب اليوم باسمه، الرجل ده احنا اليوم بيقال وهابية لأننا ندعو دعوته، لأننا ننشر كتبه، ومع ذلك أتحمله، ومع ذلك أفديه بروحي، ومع ذلك أقول للدنيا هذا إمامنا فأروني مثله. إذا جمعتنا يا صوفية يا قبورية المجاميع حق لي، إن دفاع ابن عبد الوهاب يرفع قدري لا يرفع قدره. قدر ابن عبد الوهاب مرفوع بي أو غير، لكن هذا قد يرفع قدري أنا. فذاك إمامنا صح، والأستاذ سيد قطب رحمه الله. سؤال أبو محمد إسماعيل السلفي زعم، ما هي الأعمال التي تبوأت مكانا عظيما، تبوأت مكانا عظيما فتبوأ أصحابه بسبب مكان عظيما في قلوب المسلمين المخلصين لدينهم؟ ما هي أعمال سيد قطب؟ ما هي أعماله؟ أكيد طعنوا في أنبياء الله كموسى، أكيد يا أخي. لا، يمكن طعنوا في معاوية وعمرو العاص لما قال وتهمهما بالكذب والنفاق والخديعة وشراء الذمم، ويمكن يمكن يبقى أبو سفيان بقى اللي أسلم، أسلم الشفتين، فإسلام وإسلام اللسان لا إسلام الجنان. ولا يمكن هند زوجة أبو سفيان التي أخرجت كبد حمزة فلكته كما تلوك اللابوآت فريستها، ولا يمكن يبقى إسقاطه لخلافة عثمان لأنه قال إن خلافة علي كانت امتدادا طبيعيا لخلافة عثمان أبي بكر وعمر، والذي قال إن من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان بن عفان شيخا كبيرا قد هرم وبلغ كذا وكذا وأسلم بالأمور إلى ابن أمية، ولا يمكن مدحه لثوار عثمان، ولا يمكن وصف الإسلام بأنه مزيج من الشيوعية، ولا يمكن قوله في بني أمية والطعن في بني أمية ولا تغرنكم تلك الفتوحات، فإنه إن كانت قد اتسعت رقعة الفتوحات في عند بني أمية إلا أنه انحصرت الأخلاق، ولا إلى من يدافع عن هؤلاء؟ من أنت؟ إلى من يدافع عن هؤلاء؟ بأي دين؟ إلى من يدافع عن هؤلاء؟ ما الفرق بينك وبين من ضل السبيل؟ والثالث الشيخ أبو الأعلى المودودي رحمهم الله أجمعين. أبو الأعلى المودودي اللي طبعا في الصحابة، أبو الأعلى المودودي الذي له أسوأ الكلام في الإسلام، أبو الأعلى المودودي شيخ سيد قطب، شيخ التكفير. على فكرة التكفير والغلو فيه أساس المودودي وعنه سيد قطب، لكن انتشر سيد قطب بأسلوبه وكلماته الأدبية العالية فصار كالجهم، والمودودي كالجعد، فالجعد أساس التجهم، لكن انتشاره على يد الجهل وتأصيله على الجهل، ولهذا يقال فيه الجهمية ولا يقال الجعدية. فإن المذهب لمن نشر، فإن المذهب لمن تبنى، فإن المذهب لمن في المذهب لمن، وهكذا. يا محمد إسماعيل يا سلفي، ما للسلفي ولقطب، ما للسلفي وللمودود. السلفي وأحمد، السلفي ومالك، السلفي والشافعي، السلفي وابن تيمية، السلفي وابن القيم، السلفي والللكائي، السلفي والخلال، السلفي والأجري، السلفي وابن بطة، السلفي الصابوني، سلفه الإسماعيلي، أئمة لا يمكن حصره. الآن يا إخواني بفضل الله عز وجل تجاوزنا 1000 كتاب في العقيدة بس، 1000 كتاب مش 100، تجاوزنا 1000 كتاب في العقيدة بس فقط، ومع ذلك ما نرى أن أنفسنا صنعنا شيئا في هذا الباب، وما زالت كتب كأن السماء تمطر كتبا. فما علامة السلفي؟ ما علامة السلفي؟ نعم، وثلاثته ممن كان له دور بصورة أو أخرى في تجديد شباب هذه الدعوة، الثلاث في تجديد شباب هذه الدعوة ودعوة الناس إلى تحقيق قول تبارك وتعالى خذوا ما أتيناكم بقوة. بالله عليك ده ينفع؟ أما ابن عباس فصحيح، فهو الإمام المجدد لمن درس معالم التوحيد، أحيا الله به دعوة رسول الله. فابن عباس أحيا الله وجدد الله به التوحيد، وسيد قطب والمودودي جدد به بهما منهج ذي الخويصرة. فنعم هما مجددان لكن لدين ذي الخويصرة، وأما ابن عباس نعم هو مجدد لدين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فالله المستعان. نعم، نحن نحتاج يا إخواني والله العظيم أقسم بالله، نحن نحتاج إلى ألف باء سلفية، ألف باء أصول، ألف باء كيف تكون سلفية. من السلفي؟ من السلفي الذي يتبع ما أنا عليه اليوم؟ أصحاب كل بيقول ما أتبع صحيح فعلا، لكن كل بيقول هذا الكلام صحيح، أنا معك، كل بيقول هذه الكلمة ممن ينتسب إلى سلف، لكن في واقع يصدق أو يكذب، في وضع صدق وكذب. من الصادق ومن الكاذب؟ باختصار الصادق من قام منهجه ودعوته على 3 أمور: صدر للأمة المادة السلفية، 2 الكتاب السلفي، 3 الإمام السلفي. واضح إخواني؟ يبقى ننزل على الواقع، أنا سلفي أنزل على الواقع، السلفي السني ومن قدم الأمة، هذه 3 أمور: الأول المادة السلفية عقيدة السلف، الثاني من الكتاب السلف، الثالث على يد العالم السلفي، هذا هو. لكن أنا أقدم سيد قطب، أنا أقدم عمر عبد الرحمن، أنا أقدم أسامة بن لادن الذي يقول في وحيد بن عبد السلام لما يوم أن قتل بلغني أنه صلى الفجر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر فهو في ذمة الله وكذا، هذا الرجل الذي ترك الملايين وترك ما أدري إيه وكذا كذا، هذا الذي يقول في ابن باز إيه ويقول في علماء المملكة إيه، إن هؤلاء يحجر عليهم، يحجر عليهم هؤلاء، ويتهمون العلماء بالسفه وأنهم ماذا، وأنهم عبيد للسلطان. أخواني نحن نحتاج إلى مراجعات قوية وشديدة. أنا ما علي من المتعصب أبدا، المتعصب لا يستدل بدليل، وهذه الكلمات نقرأها له، أترضى بهذا يا رجل؟ ترضى بهذا يا عبد الله؟ يا سلفي ترضى بهذا؟ ترضى بهذا أن الذين تدافع عنهم يصدرون الأمة هذه المناهج الخبيثة القطبية، القطبية الإخوانية، لكن في ثوب ماذا؟ في ثوب اللحية وكذا، مثل ما يقول حازم شومان أنا زوجتي إخوانية ومش عارف كذا، استدعيت بسببها مش عارف إيه وسئلت عنها مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، وأنا سلفي يعني عادي، ما عادي هي تختار كذا تختار كذا، ما فيش مشكلة، سلفي وإيه وإخواني، يعني سلفي يتزوج ماذا؟ يا ترى ده زواج رجل وامرأة ولا زواج منهج ومنهج؟ وبالتالي حصل تزوج بين المنهجين، فكانت الصورة عند حازم صورة سلفية والحقيقة حقيقة إخواني. عمران بن حطان لما تزوج المرأة الخارجية ليرد عن مذهبها فردته عن مذهبه. نعم، في واحد فيكم أنا أسأله سؤالا، رجل تزوج امرأة ولم يكن يعرف حالها ثم تبين له أنها إخوانية محترقة، هل يجوز أن يبقى على هذه المرأة؟ إيش معنى؟ كفرة ولا إيه؟ كفيرة هي؟ أمال إيه؟ طب وإيه يعني من عدي المسألة دي؟ بتطبخ كويس وبتأكل كويس وبتشرب كويس وعندها تباعل حسن، ها قول تفضل. ها؟ هي لا تخلعه. أحسنت أحسنت يا أبا مالك أحسنت يا أبا مالك. طيب إما أن تخلع كزوج وإما أن تخلع كمنهج. يعني إن استطعت أن تخلع من منهجه خلاص طاب لها زوجه، وإذا ما استطاعت خلعته. فلا يجوز لك أن يكون تحتك امرأة مبتدعة تحدث في دين الله، تحدث في دين الله. والعلماء في الطلاق لا يشترطون كفرا، إنما لو كان فسقا أو كان بدعة فإنه لا يجوز أن يبقى معها يدعوها. نعم أولا يبذل خسارة جهده في دعوتها أو إلى آخره، لكن إذا أصرت على ذلك فلا يجوز أن يعيش معها، ولا يأمن على دينه ولا يأمن على دين أولاده. أنا ابني الآن، أنا أدخل عند ابني الآن وأجد متن كتاب التوحيد، أجد أما سلفية تعلمه من ابن عبد الوهاب ومن ابن تيمية ومن 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 إلى آخره، لكن أدخل أنا أجد ابني أمه تربطه بسيد قطب الشهيد وبحسن البنا المجدد، فالله المستعان. نعم يقول أحسن الله إليكم، ألم يحسن الظن الشيخ ابن باز بن عثيمين في سيد قطب؟ أولا كويس والله أنك قلت أولا دي، أحسنت. قبل أن ينتبه لمحققته فلماذا لا يكون محمد إسماعيل مقدم ما كتبه أولا في علوه مع سيد قطب لم يعلم حاله، فإذا بنا أخطاؤه وصار في نوح نزل يحذر منه. كلام جميل. يعني أنا من باب التنزل أنا أستطيع أن أقول لك أنت منين؟ أنت من النوبة مثلا، أبعد حاجة هو. في شوف النوبة في الاسكندرية، وشوف الاسكندرية اركب القطار على حساب. أقول لك على حاجة، خد عربية خاصة على حسابنا تمام، وروح اسكندرية وقابل الشيخ محمد اسماعيل، وأول ما تقابله قبل راسه كمان مني. أنا بقولك أنا بفتيك قبل راسه قبل إيديه تمام، وقول له الشيخ أنت كيف تمدح سيد قطب و و و و إلى آخره، وينبغي أن تتراجع. إن رجع ذاك المراد يبقى جزاك الله خير وإحنا معك. طب إذا ما رجع هل هتضلله؟ أدي واحد، ده من باب التنزل السريع، جواب سريع. طب اتنين بقى، يا أخانا السائل محمد إسماعيل سمع مئات المرات هذا الكلام والانتقاد، ليس محمد إسماعيل فقط وياسر البرهامي ليس فقط وأحمد فريد في المواقف وليس فقط سيد عفاني في صلاح الأمة في علو الهمة وكذا، وإلى يومك هذا مصرون على ما هم عليه، سمعوا وبلغهم ذلك كله وإلى يوم كذا يتبنون هذا الكلام. لكن دعك من هذا واذهب، لكن أن يبقى رجل سيسمع من الذي ما سمع درس القطب، هذا من الذي ما سمع كتب أهل العلم في القطب، وهؤلاء يردون، محمد إسماعيل يرد يقول أنا أعلم أن عند أخطاء وإلى آخره، ولكن الرجل شوف بقى أيها السائل شوف رد محمد إسماعيل على هذه الكلامات، ولكن الرجل كان أديبا فلا ينبغي أن نعامله معاملة العلماء بس خلاص، يعني أديب مرفوع عنه القلب فمش مشكلة، أديب يطعن في عثمان، أديب يطعن في معاوية، هذا يا أخي الفاضل جواب محمد إسماعيل. لكن ابن باز لما أحسن الظن لم يبلغه كذا، لما بلغ طعن في نبينا موسى قال هذه ردته مستقلة، وقال مسكين ضعف التفسير، وقال ينبغي أن تحرك كتبه، هذا ابن باز. عرفت الفرق بين الوزن من محمد إسماعيل؟ يبقى محمد إسماعيل يا أخي بلغه الكلام ثم أصر على هذا وقال بأنه نعم عنده أخطاء لكنه كان أديبا ولا ينبغي أن أعمل معاملة العلماء. مثل ما قال محمد حسن كده، قال أنا أحب هذا الرجل من أعماق قلبي مع علمي أنه لديه الأخطاء. والسؤال العلمي الذي ينبغي ان احنا ننزل الامور بميزان شرعي ونستعمل المصطلحات التي تطابق الواقع. سيد قطب عند اخطاء او عند ضلالات؟ هل هو صاحب اخطاء او صاحب ضلالات؟ صاحب ضلالات، صاحب ضلالات، حذر منه علماء، هذا ابن باز، ابن عثيمين، هذا الفوزان، هذا الحيدان، هذا علماء الأمة، هذا الألباني، علماء الأمة الأكابر. شوف الشيخ الألباني لما طلع على كتابات الشيخ ربيع ماذا قال؟ قال ومما كتبه أخونا الربيع يتضح لنا أن هذا الرجل كلاما معاه كده أن هذا الرجل كان جاهلا بأصول الإسلام وفروعه. هذا هو. يبقى ده العالم السلفي إذا وصل الحق. أما تقول لمحمد إسماعيل لماذا لا نعتبر كابن باز وكذا وأنه لم يكن يعرف، عرف ورد بهذا الرد الذي ذكرت لك، ألا وهو بأن أخطاء الصدق هي ماذا؟ إنما هي أخطاء أديب ليست أخطاء عالم. طب والسؤال بقى، هل يفرق بين العالم والأديب والفلاح وسائق السيارة؟ لو عندك سائق هنا على الموقف هنا بيطعن في الصحابة، بيطعن في معاوية وبيطعن في كذا، ماذا ستقول؟ تقول لا نحاسبه لأنه سائق طالما أنه ليس بعالم، ولا نؤدبه لأنه يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم. اقرأ.
قال رحمه الله: ويعتقد ما يعتقده المؤمنون من الإيمان بالسؤال من نكير ومن منكر في القبر.
من منكر ونكير. نعم نعم. يعني أنه يبين اعتقاده رحمه الله تعالى في الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين، فإن عذاب القبر ونعيمه قد ثبت بالأدلة من القرآن ومن السنة ومن الإجماع، فقد أجمع السنة والإجماع على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة. أما القرآن فأشهر ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، أي آل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فهناك عذاب أولا بعرض النار وكذا، ثم بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون عذاب الآخرة. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب، فدل هذا على أن هذا العذاب قبل قيام الساعة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم من قال في وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك، وهو المراد به عذاب القبر. وكذلك ما ذكر الله عن الملائكة: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وأما السنة فطافحة بأحاديث كثيرة بل متواترة، من ذلك ومن أشهر ذلك الحديث الذي يعرفه كل مسلم، وهو لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، حديث ابن عباس في الصحيحين، وقال إنهما ليعذبان ومعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس. الحديث وأيضا حديث أيضا نعرفه جميعا كلكم قبل التسليم، ماذا تقولون قبل التسليم من الصلاة؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. الحديث وفي صلاتكم على الميت ماذا تقولون؟ وأعذه من عذاب القبر. والإجماع على ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج وبعض المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فمجمعون على عذاب القبر ونعيمه وسؤال منكر ونكير. أيضا الوارد عن أهل السنة والجماعة تسمية الملكين اللذين يسألان من ربك وما دينك وما نبيك بمنكر ونكير، بمنكر ونكير، اتفقوا على هذا، وقد ذكر هذا أحمد في أصول السنة رحمه الله تعالى. أما تسمية ملك الموت بعزرائيل وكذا لم يثبت في ذلك دليل. كذلك أيضا رضوان خازن الجنة أيضا في هذا، لكن مالك هذا مذكور في القرآن، خازن النار هذا مذكور في القرآن، ونادوا يا مالك. أما رضوان ففيها مقال، وأما عزرائيل فلم يثبت، وأما منكر ونكير فأهل السنة والجماعة عليه. نعم.
ويؤمن بالبعث بعد الموت وأن الله يبعث من في القبور كما قال سبحانه: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم.
وقد أنكر البعث الكفار ومنكرت المعاد، قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك الله يسير. ورد الله عز وجل عليهم في كتابه، قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قال: كل يحييها الذي أنشأ أول مرة هو بكل خلق عليم. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. نعم.
ويؤمن بنعيم القبر وعذابه على ما أراده الله سبحانه وما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث.
نعم، يؤمن بنعيم القبر وعذابه على ما أراده الله سبحانه وتعالى وما فسر به رسول صلى الله عليه وسلم، يعني نتبع في ذلك الآثار. طيب يا أخواني، عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح أم على البدن أم عليهما معا؟ الذي عليه أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية اتفقوا على أن العذاب إنما يكون على الروح والبدن لها تعلق بهذا العذاب، خلافا لمن قال بأن العذاب عذاب الروح فقط، بل هو عذاب الروح وعذاب البدن، والبدن له تعلق بماذا؟ بهذا. لكن الأصل الروح والبدن يكون تبعا. طيب، هذا العذاب ينقطع أو يستمر؟ أما الكفار فعذبهم مستمر، وأما المسلمون فيعذب الرجل في قبره إذا عذب في قبره وقد ينعم، وإذا عذب فإنه يعذب العذاب المنقطع وليس العذاب الدائم. طيب، هل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وضع الجريدتين كما حديث ابن عباس هما من السنة؟ يعني الآن نضع جريدتين مثلا على القبور؟ الجواب، النبي قال في قبرين مخصوصين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ولهذا استدعى ماذا؟ استدعى بالجريدتين. فهل أنت تعلم أن هذا الرجل يعذب؟ طيب، يبقى لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، وإنما عليك أن تدعو له بأن الله عز وجل ينعم من في القبر، وأن الله عز وجل لا يعذب، وكذا من الدعاء. ولهذا لم يفعل النبي أبدا هذا إلا مع صاحب القبرين، وقال لعله أن يخاف عنهما ما لم ييبس. ولهذا زراعة الأشجار والصبار عشان يبقى الماء فيه على طول، والصبار وهذه الأشياء كلها خلاف السنة، والسنة ماذا؟ ألا نزرع شيئا ولا نضع شيئا. طيب، واحد يجيب كولدير أو كذا، ما يصلح، كل هذا ما يصلح. نعم. طيب، الذين يسألون في قبورهم من هم؟ هل يسأل الأنبياء؟ الجواب، يسأل عن الأنبياء ولا يسأل الأنبياء، فكل رجل في أي أمة من الأمم يسأل من نبيك. أيضا لا يسأل الشهداء والمرابطون في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة. كذلك أيضا اختلفوا في سؤال الصبيان والمجانين، فمنهم من قال يسأل ومنهم من قال لا يسأل. أما المجنون ما يسأل، ويكاد سيمتحن يوم القيامة، وقيل يسأل وسيجيب بما أجاب في الامتحان يوم القيامة. طبعا هذا كان قد ولد مجنونا، أما من كان على الإيمان ثم جن فإنه ينعم، إذا كان على الإيمان وليس عنده عذاب وكذا فإنه نعم، أو كان على خلاف ذلك، يعني هو حاله قبل الجنون كحاله قبل الموت. وقالوا الصديق أيضا لا يسأل من كان على الصديقية، لأن الصديقية أعلى من الشهادة، فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون كذلك لا يسألون. نعم.
ويؤمن بالبعث بعد الموت والوقوف للحساب والجنة والنار وما إلى ذلك، كل ذلك يؤمن به على عقيدة السلف الصالح.
يعني الإيمان باليوم الآخر من أول إلى آخر، من البعث والنشور والحساب والحوض والميزان وتطير الصحف، فأخذ كتابه بيمينه وآخر يأخذ كتابه بشماله، ثم الميزان، ثم المرور على الصراط، ثم بعض الصراط القنطرة التي بين هذا الصراط والجنة، ثم بعد ذلك الدخول إلى الجنة أو قبل الصراط الدخول إلى النار. كل هذه نؤمن بها على الوجه الذي جاءت به النصوص، فقد شهدت النصوص بالبعث والنشور وأنه ينفخ في الصور، قيل نفختان وقيل ثلاث نفخات. قيل نفختان، نفخة الفزع والصعق، هذه نفخة واحدة، ثم نفخة البعث، وقيل بل نفخات ثلاث، الفزع والصعق نفختان والبعث نفخة ثالثة، وهذا الأقرب والأظهر. ثم ما يحصل من الشفاعة وطول الموقف ولجوء الناس إلى الأنبياء فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لا، وهذا المقام المحمود الذي آتاه الله عز وجل النبي فيحمده الأولون والآخرون. وهذه شفاعة لا ينكرها أحد من أهل البدع، شفاعة في هذا الموقف هذا لا ينكرها أحد من أهل البدع. هذه شفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا لها، أنا لها، وتصدرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة خاصة بالرسول. ثم للنبي شفاعة أخرى خاصة وهي دخول الجنة، فلا يدخل أحد الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب أبواب الجنة مغلقة، فإذا أتاها النبي ومعه الأنبياء والمؤمنون فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحرك حلق أبوابها وكذا، فيقول له الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح لك ولا أفتح لأحد غيرك، فيفتح للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه شفاعة أيضا في دخول أهل الجنة. وهناك شفاعة ثالثة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة في أبي طالب الكافر، ومعروف أن الكافر لا تقبل فيه شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن النبي قبلت شفاعته في أبي طالب لما قيل له هل نفعت عمك، فقال لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار، فوضحضح من النار، يلبس نعلين أو يطأ جمرتين يغلي منهما دماغه، هذا أخف أهل النار. وقال النبي لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار. هذه شفاعة في التخفيف لا في الخروج، هذه في التخفيف لا في الخروج، وهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشفع بكافر بالتخفيف أو بالخروج أحد إلا الرسول، فهو من مخصوص وهو النبي في مخصوص وهو أبو طالب، وإلى النبي ما تقبل شفاعته في غير أبي طالب في هذا. أمه لما ماتت على الشرك استأذن النبي صلى الله عليه وسلم رب أن يستغفر لها، فلم يأذن الله له، فاستأذن أن يزور قبرها فأذن. في هذه فائدة حضرتنا الآن جميلة، سبحان الله، هذا وهو النبي إلا أنه يستأذن ربه أولا، هل يزور أم لا يزور، هل يدعو أم لا يدعو. فإذا كان النبي يستأذن ربه قبل أن يفعل شيء، فما بال المسلم الآن إذا أراد أن يفعل شيئا لماذا لا يستأذن الشرع أولا؟ ولهذا نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، ده يجب. أنت الآن ستفتح محلا للمجوهرات، الذهب والفضة وكذا، اخترت محل، أنت بتختار المحل، بتختار أجيب البضاعة، كل شيء بتدرسه إلا شيئا واحدا، كيف يكون البيع منضبطا بالشرع؟ أظن إحنا عندنا ما يسمونه بدراسة الجدوى، في كل المشاريع يوجد دراسة جدوى. هذه دراسة جدوى أتحداك لو تذهب إلى أي مكتب محاسبي يقوم لك بدراسة جدوى لأي مشروع من المشاريع، أن يدرس لك قضية الحلال والحرام في المشروع، أتحداك. حد يعرف مكتبا يدرس هذا؟ إنما يقوم بدراسة جدوى من كل النواحي إلا ناحية هي أهمها، الحلال والحرام. ولهذا نجد أسواقنا كثيرا ما تخلو من تعظيم شعائر الله عز وجل. ولهذا ذكر أن عمر رضي الله عنه فاروق الأمة، أن عمر كان يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. تعال عندك فقه في بعشراء؟ اجلس. وانت لا روح. يعني طلبة العلم هم اللي يتاجرون، فلهذا يعرفون الحلال والحرام. النبي لما مر في أسواق المسلمين فوجد ماذا؟ وجد يعني شيئا ظاهره جميل، فلما مد يده وجد بالا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني الجو مطر وده أصابته. قال هل جعلته أعلى حتى يرى الناس؟ من غشنا فليس منا. فدراسة الجدوى خلت من الحلال والحرام، والإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمن الأمور أن يتعرف على حكم الأبوال. أنت نزلت ميدان التحرير سألت نفسك الأول يجوز ولا ما يجوز؟ أنت خرجت على السلاطين سألت نفسك الأول يجوز ولا ما يجوز؟ أنت لبست الأحزمة الناسفة فقتلت نفسك وقتلت جنودا. سألت أولا عن الحلال والحرام، سألت علماء الأمة، ليس علماء الحزب، ليس علماء الجماعة، ليس علماء الدواعش، ليس علماء تنظيم القاعدة، ليس علماء الإخوان. ولهذا تعمد هذه التنظيمات إلى الأصل الأول. أتدرون ما الأصل الأول عند كل هذه الجماعات والتنظيمات؟ أتدرون ما الأصل الأول؟ ها، ما الأصل الأول يا إخوان؟ أحسنت يا سمير، أحسنت أحسنت. أول أصل ضرب العلماء، ضرب العلماء. لما اليهود حصل في سوريا بشار وأزيح، الحمد لله، لما حصل هذا ماذا صنعت يهود؟ أول ليلة تاني ليلة دمرت الجيش السوري، تبقاش في أي مقاومة، ولسه احنا لسه ايه فرحانين بقى ورايحين وجايين ومش عارف ايه وي وي وله. دمرت الدنيا، شلتها. يبقى دمرت بحيث ما يكونش تقوم قائمة ولا تهددنا تلك البلد أبدا، ولا تستعمل أسلحتها الثقيلة واوا إلى خير. بل لما جم يدخلوا بالدبابات إلى محافظة السويداء وكذا ضربوا الدبابات. هم يريدون أن تكون سوريا بطبنجات كده وإيه وشوية بنادق يعني زي الغفر كده. يبقى أول حاجة ضربوا عشان يأمنوا، ضربوا عشان يأمنوا. فدول حتى لا يرجع الشباب إلى ابن باز، فتاوى ابن باز، فتاوى العثيمين، ضرب العلماء. طيب كيف ضرب العلماء؟ قالوا جهال؟ لا. قالوا ليس عندهم علم؟ لا. إنما قالوا العالم الذي يستفتى هو العالم المجاهد، عالم الثغور، فلا يفتي قاعد لماذا؟ لمجاهد. ابن باز ناخد فتوى لو كان معنا هون. فضربوا هؤلاء، وإذا فصلت الأمة عن علمائها فصيلت عن ميراث نبيه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم نزاعا من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا غير علم فضلوا وضلوا. يبقى الضربة الأولى للعلماء أهل البدع، لما أرادوا أن يحلوا بين الناس وبين منهج السنة ماذا صنعوا؟ طعنوا في أهل السنة، حشوية نابتة مجسمة، حال بين الناس وبين الوثوق في العلماء. فأخطر ما يقوم به أهل الضلال ضرب القاعدة التي ينبغي أن يرجع إليها، ألا وهي قاعدة العلماء، لأنه ميراث النبي، فلابد أن نرجع إلى هذا. نعم. فإذا النبي استأذن ربه في هذا أدب عظيم، وهو أن الإنسان قبل أن يقدم على أمر من الأمور أن يتعرف على الحكم الأول. الأول قبل ما تختار عروسا، وقبل ما تختار فرحك، وقبل ما اذهب إلى العالم قول: يا شيخ أنا أريد الزواج، بما تنصحني؟ أنا أريد كذا، بما تنصحني؟ ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب على طول. أول حديث عند صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمر لما جاءه التابعيان لما رأيا اكتنفاه، فقال له: إن قوما قبلنا يتقفرون العلم وكذا، يزعمون أن الأمر أنف. يعني ماذا نصنع مع هؤلاء؟ يعني أن الله لا يعلم عن الأمور حتى تقع، هذا معنى الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم بعلم سابق، إذا وقع الأمر علمه الله. طبعا ده غلاة القدرية وهذا كفر. فلهذا ابن عمر قال: أبلغهم أن الله بريء مني وأنهم براء مني وكذا إلى آخره. يبقى لازم أن نتعلم حتى أستأذن رب. بل سبحان الله جاء في الحديث الصحيح موقفا تربويا جميلا رائعا لمن؟ لزينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت متزوجة بمن؟ بزيد بن حارثة. ثم ماذا؟ ثم لما أبطل التبني، وهذا اللي كان في عادة الجاهلية، لما تركها زيد ويتقول: الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق وأن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجنك لكي لا يكون من حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا من هنا وترى. وننبه هنا أيضا إلى مسألة وتخفي في نفسك ما الله مبديه. كثير من الناس يقول لك وتخفي نفسك يعني وقوع زينب في قلب النبي فلهذا أعجبته وآخره. والله لو يفعل هذا عبد الله في امرأة أخ من الإخوة وكذا ويقول وقعت في نفسي مش عارف إيه وبدأ يقول للأخ أو كذا هذا يعيب ولا ما يعيبه؟ فكيف برسول الله؟ إنما الذي كان في نفس النبي صلى الله عليه وسلم مسألة إبطال التبني بهذا وأن الرجل له أن يتزوج ابنة من زوجة من؟ ابن المتبنى الذي كان محرما على عادة الجهل وأهل كان أمرا سيسير الناس هذا الذي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فهذا الذي أخفاه النبي وتخفي في نفسك ما الله مبدي من حكم ينزله في كتابه والله يبدي أنه وقعت زينب في قلب النبي. هات يا ابن التفسير. طيب الشاهد أن النبي أرسل إلى زينب ليخطبها يرسل من بقى زيد بن حارثة. هات الحديث هذا حديث صحيح هذا هاته الرواية. فلما أتاه زيد وكانت زوجة له إذا به يقف موقفا لا ينظر إليها لذكر النبي لها فلما عرض عليها ماذا قالت؟ شوف هذا الذي سخن القصة من أجله. قالت حتى أستأمر ربي استخير. واحد يقول هيقول هو في استخارة في الزواج من النبي؟ مش الاستخارة دي شوف الأخ اللي بيتكلم هذا الأبناء اللي بيتكلموا ده هو الاستخارة دي مش فيما يخفى أو يلتبس علينا خيره من شره صح؟ يعني إنسان زي ما عرف هذا خير ولا شر ولا كذا ماذا يصنع؟ يستخير. لكن ما علم خيره أو علم شره يعني فيش واحد هيستخير مثلا يتزوج امرأة متبرجة جدا مثلا ببنطلون يقول لك أنا استخير فيش استخارة أنت مأمور ألا تفعل هذا. طيب أو واحد يستخير يجي يصلي جماعة ولا ما يصليش أو يستخير لا يزني ولا لا يزني إنما إذا اشتبه الأمر استخارة. طب أي اشتباه يا أخواني في زواج زينب من النبي؟ قالت حتى استأمن ربي. قالت هذا الحديث هو يقول عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد أذكرها علي. قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب أبشري أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن زوجناكها وجاء الرسول فدخل بغير أمر. ولهذا كانت تفخر على أزواج النبي زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق. بالله عليك الأدب هذا يساوي كم؟ هذا أدب بأمة حتى تعلموا من الصحابة وبما تقدم الصحابة رضوان الله عليه. هذا الرسول يتقدم لزينب تقول زينب ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمن ربي. هذا الرسول إيه نعم هذا رسول وهذا رب الرسول أستأمر هو أنا بستأذن الرسول في أبويا ولا في كذا ده ربي رب الرسول. ولهذا لما قالت عائشة النبي لما أراد أن يخير الأزواج كل واحدة بقى تروح تيه تشوفها قريبها كذا إلا هتريد الحد دنيا وكذا فإيه سنمتعها ونسرحها صراحة جميلة واللي تريد الله ورسوله الدار الأخيرة فإن الله عز وجل يكون أجر عظيم. بدأ بعائشة قال عائشة قالت نعم وذكر الآيات واذهبي إلى أبيك فاستأمري هتبقي معي على العيشة هذه اللي يعني ضيقة ولا تطلبين طلاقا وأسرحك صراحة جميلة. فماذا قالت عائشة ماذا قالت عائشة؟ إخواني تعرفون يا إخواني الشريعة دي كلها لنصل إلى معنى واحد معنى الامتثال معنى الانقياد ما الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وكل هذا إلا لتصل لتكون عبدا ربانيا تقف عند الأمر ممتثلا سمعا وطاعة لربي. فقالت عائشة: يا رسول الله، أفيك أستشير أبي؟ أنا أستشير أبي يا رسول الله؟ فيك؟ بل أختار الله ورسوله والدار الأخير. فقالت كل امرأة ما قالت عائشة رضي الله. فهنا ماذا قال زينب يا إخوان بارك الله فيكم؟ ماذا قال زينب؟ ما أنا بصانعة شيء حتى أستأمر ربي، ولعل من بركة هذا التفويض لرب الرسول جاء البيان فزوجناك. من المرأة التي تولى الله عز وجل زواجها فأمر به؟ زينب. ولهذا جاء في أثر وإن كان في مقال بعض مقال، طبعا عائشة ما كانت تسميها امرأة، ما كانت تسميها زينب، وده في الصحيح. نساء النبي كنا حزبين، حزب على رأس عائشة وحزب على رأس زينب بنت جحش. تقول ما كانت تسميني امرأة وما كانت تسميني زينب. في الحديث اللي فيه مقال قالت زينب لعائشة، لأن عائشة لما كانت زينب تفخر تقول زوجكن آباؤكن وزوجن لهم فوق 7 سنوات، كانت عائشة تقول إيه؟ وأنا برأني لهم فوق 7 سنوات. يعني إذا كان الله قد زوجك فوق 7 سنوات فأنا أيضا برأني لهم فوق 7 سنوات. قالت لا زينب، يا عائشة ماذا قلت يوم الإفك؟ الحادثة دي أنت يعني بلغت فيها مبلغ عظيم قوي، أنت كنت تقولي إيه؟ ماذا قلت؟ قالت قلت كلمة المؤمنين، حسبي الله ونعم الوكيل. لكن في الصحيح نقالت فلا أجد لي ولكم مثلا إلى قول يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. طيب، في وتخفي في نفسك، قال ابن كثير نزلت في شأن زينب بن جحش وزيد بن حريثة رضي الله عنهما. قال ثق بسنده بس هذا الأصل ضعيف، علي بن زيد بن جدعان قال أيضا. وقال ابن جرير حدثنا إسحاق بن شهين حدثني خالد عن داود عن عامر عن عائشة أنها قالت لو كتم محمد شيئا مما أوحي إليه من كتاب الله لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تابع لعلك تأثير بشيء اختصار، يذكر فيه أثرا كثيرة لكن بعضها ضعيف. هات السعدي. الشاهد هذا أدب صحابة يا إخوان رضي الله عنهم. يقول السعدي: وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه، وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم في نكاحين، وكان هذا من أمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحديث كبير، فأراد أن يكون هذا الشرع قول من رسول وفعلا، وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا. وكان زيد بن حيثة يدعى زيد بن محمد قد تبناه نبي فصار يدعى إليه حتى نزل ادعوهم لأبائهم فقيل له زيد بن حارثة. وكانت تحتوي زينب بنت جحش ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد وقع في قلب رسول لو طلق زيد لتزوجها، فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن بها في فراقها، إلى أن قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، والذي أخفى أنه لو طلق زيد لتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتخشى الناس في عدم إبداء ما في نفسك، والله حق أن تخشاه ولا تبليم شيئا. فلما قضى زيد منها وطرا أي طوت نفسه ورغب عنها وفرقها زوجناكها، وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة. ثم إن زينب بنت جحش، أتدرون من هي أخوان؟ ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أمام النبي لو أراد أن يتزوجها أصلا يتزوجها قبل زيد. بل إن زينب بنت جحش كانت غير قابلة للزواج من زيد أول. زينب عربية قرشية وزيد مولى، فما كانت موافقة في بداية الأمر أن زوجها من زيد، حتى اختار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فاختارت زيدا بناء على رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويوصي ذويه من أبنائه وقرابته وأحفاده أن يحرصوا على التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة كما جاءت وكما رواها أهل العلم.
الله أكبر الله أكبر. إخواني السنة هي حياة المسلم السني، ولهذا وصيته به، ولاؤه له، براؤه من أجله، عطاؤه من أجله، منعه من أجله. السنة هي الحكم الذي تتحكم. إن أثنيت على واحدا فلا بد أن يكون أهل السنة، إن ذممت أحدا فلا بد أن يكون خارج عن السنة، إن وليت أحدا فللسنة، إن عديت أحدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهو هنا يقول ويوصي، يعني أوصي أنا، ويوصي ذويه من أبناء وقرابته وأحفاده، كل من يتصل بالشيخ. طب ولماذا ما يوصي جميع المسلمين؟ الوصية دائما تكون لمن يلزم الشخص أن يسأل عنهم بين يدي الله. فإنك ستسأل عن زوجتك وعن ولدك وعن من تعول، ولهذا النبي قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. بعض الناس يقول هذا في النفقة فقط، هي في النفقة لا شك ابتداء، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لكن يعلم أن أعظم إضاعة من تعول أن تضيع دينه، هذا أعظم الإضاعة. ليس أعظم الإضاعة أن تقصر في نفقة أو كذا، أعظم الإضاعة أن تقصر في دين. ولهذا النبي قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناؤه سبع، والله عز وجل قال: واضربوا عليهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والله قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. نعم. فيقول يوصي ذويه من أبناء وقرابته وحفاد، هؤلاء تسأل عنهم قبل المسلمين، يعني أنا سأسأل عن أولادي قبل ما أسأل عنكم أنتم هنا، أسأل عن أولادي، أسأل عن أهل بلدي. ولهذا دعوة النبي بدأت بماذا؟ وأنذر عشيرتك الأقربين، قبل الأمة أنذر عشيرته الأقربين أولا. فيسأل الإنسان عن أهله، يسأل الإنسان عن زوجه، يسأل الإنسان عن ولده، يسأل الإنسان عن من يعول. فلا يكون هم أحدنا أن تطعم، أن تلبس، أن تسكن، أن أنا والأولادي. يا أولادي، تجد بعض كثير من الأباء يجلس يذكر مآثره مع أبناء: يا أولاد أنا شئت عشانكم، يا أولاد أنا كنت بسافر مش عارف إيه، يا أولاد أنا اتبهدلت في الدنيا عشانكم، يا أولاد أنا مش عارف إيه. مفيش يا أولاد أنا قلت لكم صلوا، فيش يا أولاد أنا قلت لكم وحدوا ربكم، فيش يا أولاد أنا قلت لكم السنة. هذا أهم، ورث أولادك هذا المنهج. يا إخواني، الطعام والشراب والكسوة وكذا يحسنه كل أحد، أما تعليم أبناء السنة لا يحسنه إلا أنا. فلهذا لا ينبغي أن يضيع ولدي. ولهذا أقول لكم فائدة، وهي فائدة نبوية من مشكات النبوة. إخواني، أنتم بقى طلبة علم، أنتم مشايخ اللي بتخطبوا الجمعة وتعظوا الناس. يا إخواني، إخواني، الآن احنا 29، احنا هنا درس اليوم، اذا عودنا الى البيوت عندنا درس اليوم، عرفنا درس اليوم في البيوت، تمام. هزعل جدا من اي واحد ما يعملش درس اليوم. طيب الحاجة التانية، منهجية خدها فائدة، لو لم تستفيد اليوم الا هي لك كفى. يا اخواني، احنا بنحرص على ان نعلم اولادنا جميعا القرآن، والولد خلاص جزء واثنين وثلاثة، ان شاء الله الولد هيختم، الولد هيعمل، خمس ست سنين بنشغل مع اولادنا حتى نحفظهم القرآن، في نفس الوقت ما علمناهم في السنة شيئا، أو تعليم يعني إيه بدون إحساس، يعني ما ربك يا ربي ما دينك وهكذا. لا، إحنا عايزين ربط بمنك. أقول لك بقى، ابدأ مع ولدك بالإيمان قبل القرآن، ابدأ مع ولدك بالسنة والمنهاج قبل القرآن. أولا تحفظ ابنك القرآن سنة، وتحفظ ولدك المنهج يجب. اثنان، لو مت أنت ولم يحفظ ولدك القرآن حفظ آلاف الإخوة. ما في بلد لو فكت تحفظ القرآن، لكن أعطني بلدا فيها من يحفظ السنة والمنهاج. إذن جميعا نبدأ بتعليم أولادنا الإيمان قبل القرآن، وهذا منهاج نبوي. قال جندب كما في الصحيح: تعلمنا الإيمان قبل القرآن ونحن صغار، حزاورة. تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. عرفت المنهج؟ هاي الآخر عند الباب هذا مركز ما شاء الله. ما اسمك؟ قول يا مصطفى. بارك الله فيك. دي مسألة مهمة جدا يا مصطفى، من منهج حبيبك المصطفى. تعلمنا الإيمان قبل القرآن. يعني يا مصطفى؟ تعال يا ولدي، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تعرف الإسلام يا ولدي؟ تعرف السنة يا ولدي؟ يا ولدي احضر البدع وأهل الضلال. يا ولدي احضر الجماعات، لا تنتمي جماعة يوما ما. يا ولدي يا ولدي يا ولدي، واشرح له وبين له وكل هذه الأشياء، حطه على المنهج الصحيح، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خير وشره. عرفه الصحابة، اربطه منهج الصحابة، عرفه منهج ولاة الأمور أيضا، وأن لا يجوز الخروج عن متن ولاة أمورنا وإنجاره. يا ولدي لا تخرج مظاهرة يوما ما. يا ولدي لا تخرج في ميدان يوما ما. يا ولدي لا تدخل في حزب يوما ما. يا ولدي لا تسنع عن أحد من أهل البدع أبدا، ولا تماشي أحد من أهل البدع. علم وكرر وبين هذا الذي يحتاجه ولدك، ولن يعلم أحدا إلا أنت. لكن لو أنت لأنك مت أخ مصطفى وابنك محفظش ولا جزء في القرآن، أمه تحفظه، ها؟ أمه تودي للأستاذ، أمه تودي للمدرس، أمه تودي للكتاب الذين يحفظون القرآن لا نستطيع أن نحصيهم عددا. والذين يحفظون السنن أنظر من النادر. لهذا ينبغي أن نعلم أولادنا الشيء الذي إن متنا فقدوه، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إلا أن يشاء الله. المعافى بن عمران شيخ إمام، بينما هو يدرس جالس مثل ما نجلس احنا الآن، فجأة الشباك هذا دخلت منه كرة في حلقة الشيخ. الشيخ بيدرس، المعافى بن عمران، دخلت كرة أمامه، أمسك بالكرة. دخل صبي صغير مثل أبنائنا الآن: يا شيخ هات الكرة. قال: تعال. أنت ابن من أنت؟ ابن من أنت؟ قال: أنا محمد بن عوف. قال: أنت ابن أبوك كان عالما، أبوك كان صاحبا لنا وكذا وكذا. يا ولدي حري بك أن تطلب العلم، مش يا ولدي تعالى نحفظ القرآن، عندنا حلقة قرآن تحفظ، وما تحفظ صورة لك كذا. حري بك يا ولدي أن تطلب العلم. ولد صغير وأخذ الكرة ومشى، عاد إلى البيت إلى أمه فذكر لها القصة، وأن الشيخ اللي في المسجد المعافى قال لي كذا. قالت: صدق صدق المعافى. ألبست لبسة العلماء، دفعت إليه دفترا، وقالت: اذهب فاطلب العلم يا ولدي. كان لسه بقى صغير، اسمه محمد ابن عوف، كده صغير كده. فأتى الحلقة فأجلسه المعافى وقال له: اكتب يا ولدي. حدثنا، وساق بالإسناد إلى أم الدرداء: اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا. أول أثر تعلم حدثنا، أول شيء يحدث يرب عليه شيخ السنة، مش أن يلبس حزام الناسف، مش أن يقرأ الحكم والدولة ويطلع منه، مش الأسعار والشطار والدمار. أول شيء يعلمه الشيخ السنة. وتمر الأيام ويصبح محمد ابن عوف أحد أئمة الأمة الكبار، صاحب الكرة. انتبهت؟ بارك الله فيك. يبقى إذا تعلمنا الإيمان قبل، يبقى ما منهج النبي في تربية الجيل، في تربية النشأ؟ يا شيخ سيد، الإيمان قبل القرآن. نحن جميعا نبدأ بالقرآن قبل الإيمان، صح؟ نبدأ بالقرآن قبل قبل الإمام. انتفعت انتفاعا عظيما هذه وصية. نصف أولادي بدأت بالقرآن قبل الإيمان، النصف الأخير بدأت بالإيمان قبل القرآن. وأنا جاي بالليل جاء الألبان اللي احنا بدأنا معاه بالإيمان قبل القرآن، قال لي أبتي أليست المعتزلة والممثلة كفار؟ ده احنا دخلنا في الغوط على طول، كده واحد علينا السلم يعني. قلت له اه. قال طيب يعني من دخل منهم النار هيدخل إلى أمد ولا يدخل إلى أبد؟ اللي هيدخل منهم. المهم دخلت البيت وانشغلت شوية وجبت وقلت له تعالى سؤالك ما أتمنى الجواب عنه. فقلت له هؤلاء كفار نوعا لا عينا، تعرف تشرحها لي بقى؟ قال لي يعني ما نشهدش على المعين بالنار. قلت له ماشي مش هنشهد على المعين بالنار محمد ابراهيم. طب يعني ايه نوعا؟ يعني بقى نوعا ده عينا مش هنشهد على المعتزلي، احنا المعتزلي ذاته محمد ابراهيم او كذا كذا بالنار حتى نقيم الحجه. قال ايوه، فيعرف الحق فان خالفه استحق الحكم. قلت له طب نوعا بقى ما معنى نوعا؟ سكت، قال ما اعرف. قلت له تمام، نوعا اللي احنا قلناه يعني هؤلاء كجماعه كطائفة نقول كافر، كأحد يبقى لابد من توافر شروط وانتفاء المواد. طبعا المعاني دي ممكن ما يعلمهاش كثير من الناس، فانتفعت بهذه جدا جدا جدا. وعلى هذا الحمد لله أشياء كثيرة جدا يعني دقائق، وكنت أظن أنها تبقى صعبة، لكن وجدت أنها إن دخلت المدخل الأولي سهل. تعرفوا الصعوبة أن نتأخر في تعليمه، زي اللي بتيجي تعلمه القراءة والكتابة بعد 40 سنة، لكن لو تعلمها من الصغر هتبقى إيه. فوجدت لهذه بركة عجيبة جدا. تعلمنا إيمان قبل ال 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 البنتين قاعدين يقولوا بيتكلموا لما مات الشيخ ربيع رحمه الله تعالى. طيب إحنا دي أنا نحزن على مين أكتر، على الشيخ ربيع ولا على الشيخ علاء عم علاء الله يرحمه ورحمه وسعه؟ طبعا كان بيحب عمهم علاء جدا يعني بيحبوا عمهم علاء. طب فإحدى البنتين قالت الشيخ ربيع أحزن عليه أكتر، وإحدى البنتين قالت مين؟ الشيخ علاء أنا أحزن عليه أكتر. اختلفوا، ده أكتر ده إيه؟ ده أكتر. طيب ورجع يستفتون في هذه المسألة من نفسهم، محدش عرفهم. شيخ ربيع اللي بيحارب مين؟ شيخ ربيع اللي، لكن هم أخذوا من الصغر إن من علماء السنة، من علماء السنة. فكان الجواب له طبعا لهما لا، الشيخ ربيع أعلى. ليه؟ لأن نفع عام، لأن نفع عام. نسأل الله أن يرحم شيخ علاء ويكتب كل هذه ميزان حسناته. والله اليوم دعونا لو أن يكون هذا درس ميزان حسناته، ممن كان يأتي ويجتهد في كل درس له بصمة في كل حاجة. بس أين الشيخ علاء من شيخ علم الأمة فيكون هذا على قدر النفع في هذا؟ فلذا أقول يا إخواني بارك الله فيكم، هذه فائدة إن ننتفع بها جدا، ألا وهي أن نبدأ مع أولادنا بالإيمان قبل القرآن. بركة. ولو مت ابنك عنده 30 سنة ما حفظت القرآن فيكفي أنك غرست فيه لما حتى لا يكون يوما ما في الميدان، ولا يوما ما مخالفا لأكابر العلماء. لن يتعب شيخا بعدك، بل سيأتي يقول أنا تعلمت كيت وكيت وكيت. ماذا يقول إبراهيم الحربي رحمه الله في تربية أحمد بن حنبل لطلابه؟ طلابه وكان منهم الصغار ومنهم الكبار. يقول إبراهيم الحربي هو ألقى، أي أحمد، في قلوبنا منذ كنا غلمانا. يقول كده إبراهيم الحربي، هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا حب ماذا؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها، ثم أقاويل أصحابه، ثم أقاويل التابعين. يبقى هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمان. حتى بس تعرفوا أخواني أن الكلام في المنهج والسنن مش منهج المداخلة، هكذا أراد أعداء السنة أن يجعلوا السنة منهج قوم يسمون المداخيل. مداخيل من دول؟ مداخيل من دول؟ لو يوجد على وجه الأرض مداخيل لكنا أول من يقاتل من يحارب. يا إخواني لا فرق بين مداخيل إذا وجدوا وإخوان مسلمين، لا فرق بين مداخيل إخواني إذا وجدوا وتبليغ ودعوة. لو وجد قوم يسمون المداخيل يتبعون في أصولهم إلى رجل اسمه ربيع بن هادي ولا يخرجون عن أكوال فهو مؤسسهم، لو لطائفة مؤسس غير الرسول الصحابة لرددنا عليه. أي طائفة؟ لو في وهابية مؤسسهم ابن عبد الوهاب وهو الذي وضع أصول هذا المنهج وكانوا تبعا له منفصلين عن من سبقه، كما الإخوان تسير عن منهج حسن البنا، كما التبليغ تسير عن منهج محمد الياس، لكانوا حزبيين وكانوا على طريقة الجاهلية. لا تصح نسبة إلا لما أنا عليه اليوم صحيح. ثم الشيخ ربيع من علماء المسلمين يؤخذ من قوله ويرد، الشيخ ابن باز من علماء المسلمين يؤخذ من قوله ويرد، وحسن البنا لا يؤخذ من قول، ومحمد بن لا يؤخذ من قول. تب لماذا؟ لأن هؤلاء أهل بدع وضعوا الحزبية في الأمة ودمروا أمة الإسلام من جهة وضع الدماء. انظر لحسن البنا علم الأمة إيه منذ أن نشأ حسن البنا وإلى أن مات. مات حسن البنا 42-43 سنة، مش مات يعني 73 سنة، ومع حداثة سن ماذا وضع؟ شوف مناقشات وضربات ومشاغبات، وقتل النقراشي رئيس الوزراء لا مش عارف قتله إيه. يا رجل علم الأمة التوحيد مع محمد فقي اللي أنشأ جمعية أنصار السنة قبل أن تنشئ أنت جمعية الإخوان المسلمين. علم الأمة التوحيد، ملأ الدنيا علم. فلا أنت للإسلام نصرت ولا أنت الكفر كسرت. أعطيكم فائدة بسيطة جدا، مش بدافع عن أي أحد بس بديكم مثال يعني إن كيف دعوة الحق فيها أمان. أظن طبعا معروف إن سجون الإخوان، سجون عبد الناصر الإخوان وي وي وي، وإحنا نشأنا من الصغر الرجل الظالم اللي ما في كشك. فهمنا إن لو أنت قلت قولوا والله واحد على المنبر هيجيبوك ويقول لك ده فتنة طائفية. مش كلكم سمعتوا كشك يقول كده؟ ها؟ اتضح إن في أيام كشك مش كان الناس بتقول قولوا الله واحد، ده كان الناس بتكتب في التوحيد وتصنف في التوحيد ها وترد على الصوفية. الشيخ عبد الرحمن وكيل صنف كتابا في الرد على الصوفية القبورية، وصنف كتابا في الرد على القديانية. العجيب بقى أن المقدم له مكتب رئاسة الجمهورية جمال عبد الناصر. هذه الصوفية مش بقى بيقول هذه هي الوطنية، هذه الصوفية القديانية، الرد على الصوفية القديانية عن طريق مين؟ مكتب رئاسة الجمهورية. تعطيك يا أحمد؟ تعالوا يا أحمد، هات يا أحمد. يمكن الناس مش هتصدق طبعا، مش هتصدق إن مكتب الرئاسة عامل تقديم لكتاب هذه الصوفية عبد الرحمن الخالق وهذه القديانية. ضحكوا علينا عبد الرحمن وكيل، نعم ضحكوا علينا وقالوا ده أبطال، أتاري هم كانوا عايزين دمار ويقتروا رئيس وزراء ويعملوا عمليات مش عارف إيه ويعملوا إيه وهكذا. شوف مجلد 20 من العدد 11-12 في ذي القعدة وذي الحجة 1375، ده مجلد أنصار السنة. تقدير كريم من بطل الحرية السيد رئيس الجمهورية لكتاب هذه الصوفية. تفضل السيد جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية فأرسل كتابه هذا الكريم إلى الأخ عبد الرحمن الوكيل، السيد الشيخ عبد الرحمن الوكيل تحية طيبة، وبعد فأشكر لك أجزل الشكر إهداءك إلي مؤلفك هذه الصوفية، قد كنت فيه وفيا لفكرتك مؤيدا لها بشتى الحجج والأسانيد، على أن الذي أثلج صدري وحملتك التي حملتها على البدع السائدة والأوهام الضالة التي تدور في مخيلة الكثيرين من السذج والبسطاء، والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه رفعة الوطن، والله أكبر والعزة لمصر، القاهرة في 5/5/1956. هذا هو ده مكتب ليه؟ مكتب رئيس الجمهور. والكتاب الثاني القديانية أيضا ده كان 1384، قال فقد تلقى تقدير من السيد رئيس الجمهورية لكتاب البهائية رئيس الجمهورية العربية المتحدة مكتب الرئيس السيد عبد الرحمن وكيل تحية طيبة وبعد. فقد تلقى السيد الرئيس من فضل بي رسالتك الواعية من تأييد ومودة ووفاء وأمرني سيادته أن أبعث إليك بشكره البالغ على هذه المشاعر الصديقة التي حملتك على موافاته بكتابك البهائي تاريخها وعقيدته. وإن السيد الرئيس ليقدر لك هذه الروح العالية التي تصفو بيقينها بالله وتسمو بالعمل بكتابه والتمسك بسنة رسوله محيا فيك هذه الغيرة القوية التي تدفعك إلى الرد على ما يفترى به على الدين القويم من شبه وأباطيل مع تمنيات سيادته لكم بالتوفيق والسداد في ظل مجتمع فاضل مترحم من أمة العربية الحديثة مع وافر الاحترام إمضاء محمود الجيار مدير مكتب الرئيس للشؤون الداخلية. لماذا لم يسجن هؤلاء؟ يعني جملوا بدينهم، ده كتاب في الصوفية ردع طرق، ده كتاب في البهائية يعني ردع أفكار، يعني خصوص المنهج. نعم طبعا، يعني لو فهم احنا بنأيد مثلا كل التصرفات، بس انا بديك بعد، وهو ايه بعد؟ ايه بعد؟ وهو انه الدعوة الى السنة الحمد لله دعوة لا تصطدم، بل دعوة تسد الثغرات، دعوة تنتج، دعوة تبني. أنا الآن معكم الآن، ما نمر الدولة الآن في كذا، أنا أعلمكم وأبين لكم وأقول نربي أولادنا على كذا وكذا. أنا لو طلعت من الشارع الآن، أنا بقول لكم أحد الأخوة بيقول عايز أبقى هبلغ في اللي بيسرق مية ويسرق كهرباء، معنى ما بيسرقش منه وكذا. إحنا قد نعادي أقرب الناس إلينا، إحنا عندنا حق لهوة هناك، الناس طلعوا تعدوا على الطرق وخدوا، لكن الحمد لله إحنا لم نأخذ شيء من الأرض، لأنها دي ماذا؟ طريق الناس، لا نأخذ منه شيئا. هكذا علمتنا إيه؟ هكذا علمتنا السنة، هكذا علمتنا السنة. نعم.
قال رحمه الله: ويوصيهم بتوحيد الله وألا يشركوا به شيئا، ويحذرهم من الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين.
نعم، يحذر أولاده، احذروا السحرة، احذروا المشعوذين، فإن السحر كفر يا إخواني، والساحر كافر. السحر كافر؟ سحر كافر. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. الساحر لو في البلد ساحر والحاكم امسك به اضربه بالسيف. طب سؤال، لو تاب الساحر هل يرفع عنه العقوبة ام لا؟ يعني أمسكه الحاكم فقال أنا تبت إلى الله، هل تقبل توبته في هذا في الظاهر ويرفع عنه العقوبة؟ الجواب لا، لا ترفع عنه العقوبة بل يقتل. ليه؟ لأنه قد يكون كاذبا، لكن توبته تنفعه عند الله عز وجل. توبته تنفعه عند الله، يعني لو تاب توبة صادقة نفعه عند الله. أما الساحر لو مات من غير توبة كافر، ولهذا النبي جعل حده ماذا؟ ضربه بالسيف. هذا هو الساحر، لأنه يستعين بالجن، هذا الساحر يستعينه بالجن، والجن طبعا حتى يستجيب له لابد أن يكون كافرا بالله رب العالمين. نعم، قاتل الله السحر يا إخوان، والسحر حقيقة طبعا، السحر حقيقة. يعني حقيقة في ماذا؟ في أنه قد يؤثر بالإمراض والتفريق بين الرجل وزوجته، وكما قال سبحانه: فتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به نحن بإذن الله. ده ابتلاء للعباد. نعم.
وأن يحققوا التوحيد كما أمر الله ويحافظوا على الصلوات في المساجد.
شوف كم مرة الشيخ ركز على التوحيد، كم هي طريقة الأنبياء يا إخوان والمرسلين تركز على التوحيد. فالشيخ ركز على التوحيد لأن الحسنة التي إن سلمت لك دخلت الجنة إما ابتداء وإما بعد العذاب. ولهذا الذي يدخل النار من عصاة الموحدين لما يخرجون من النار بعد دخولها؟ بالتوحيد. ولهذا فائدة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله تمنع من التأبيد في النار، لكن هل تمنع من الدخول؟ هي تمنع من التأبيد، لكن أن تمنع من دخول الدهان؟ الجواب: إن كانت كاملة منعت، لأن من كان توحيده كاملا تاب إلى الله وما مات وهو مصر على معصية. تب وإن لم تكن كاملة وأتى أصحابه بالمعاصي وماتوا على ذلك، فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى إذن هل كلمة التوحيد، هل التوحيد يمنع من دخول النار؟ إن كان كاملا منع، وإن لم يكن كاملا ولقي العبد ربه بالمعاصي فإن شاء وإن شاء. أما إذا دخل النار فإنها تمنع التأبئة، فلا يخلد في النار موحد. لكن هل نقول لا يدخل النار واحد؟ حسب، إن أتى مع توحيد بمعاصي أنقصته وبالتالي كنت تحت المشيئة، وأما إذا مات بمعاصي فإنها إيه؟ فإنها تمنعه ويدخل الجنة من أول وهلة. نعم.
ويوصيهم بأن يتقوا الله عز وجل وأن يتراحموا وأن يسيروا على ما سار عليه السلف،
إذن أن يحققوا التوحيد كما أمر أدوح، ويحافظوا على الصلوات في المساجد، وأن يحافظوا معنا ماذا إخوان؟ على الصلوات في المساجد. طب أن يحافظوا على الصلوات لأن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام. إخواني، قال نبيكم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب تارك الصلاة هل يكون كافرا كفرا أكبر أو أصغر؟ نقل عبد الله ابن شقيق العقيلي أن الصحابة كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، أي من ترك الصلاة فقد كفر. طبعا لا يقال ده كفر أصغر لأن في أشياء أخرى، إنما هذا كفر أكبر. وإلا لو أنت قلت هذا أصغر، طب إحنا عندنا أشياء كثيرة كفر أصغر إذا تركها العبد، يبقى هنا وجب حملها على الكفر الأكبر، وعلي احذر أن تترك الصلاة، احذر أن تترك الصلاة. وأقول قد اختلف من قال بكفر ترك الصلاة على قولين، هل يكفر بترك الصلاة أو يكفر بترك صلاة؟ يعني هل يكفر ترك صلاة حتى متعمدا ولم يؤديها؟ هذا قول لبعض الصحابة وبعض العلماء، بل نقل عن كثير من السلف، بل هو المنقول عن إسحاق كما نقله محمد ناصر البروازي. إذن ترك صلاة واحدة تجعل الإنسان على خطر عظيم، فاتق الله. والنبي قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم. فينبغي على الإنسان أن يحرص عليها وأن يأمر أولاده بذلك وأن يأمر زوجه بذلك. نعم.
ويوصيهم بأن يتقوا الله عز وجل وأن يتراحموا وأن يسيروا على ما سار عليه السلف.
الله أكبر. شوف ربط الشيخ دائما وصايب يا إخواني على ما كان عليه السلف، على عقيدة السلف، على ما كان عليه السلف. كما قلنا هذه وصية كل عالم من علماء السنة لأولاده ولأمته. نعم. الرابط بين أي عالم من علماء السنة وبين الأمة هو السنة. نعم.
وأن يحرصوا على التشاور في الأمور المهمة والتواصل وعدم التقاطع. ويوصيهم بأن يحافظوا على الأوقاف ما كان منها للغير وهو في محيطنا وبين أرضنا، بأن يحافظوا على حدودها ويؤدوا الأمانة منها لمن وضعت له.
يعني إذا كان في وسط ملكيتنا وأراضينا أشياء وقف، تقوا الله فيها وحافظوا على حدودها ولا تأخذوا شيئا من أوقاف المسلمين. نعم.
وأوصي أولادي بأن يحرصوا على المحافظة،
هذا اللي هو تعظيم بقى الحلال والحرام. فعلى الأب أن يوصي أولاده بتعظيم الحلال والحرام، اتقوا الله، يكم الزنا، يكم الربا، يكم الغيبة، يكم الرشوة، يكم والكذب، يكم إيذاء المسلمين بأي لون من ألوان الإيذاء، إياكم وخيانة الأمانة. فيوصي الإنسان أولاده بهذا بمكارم الأخلاق. نعم.
وأوصي أولادي بأن يحرصوا على المحافظة عليها وأدائها على ما وضعت له، فينظر في الكتابة عليها في كل شيء بحسبه. وفي الأخير أوصي أولادي وأحفادي بتقوى الله.
يعني من ذلك كتطبيق عملي، طبعا شيخ هنا بيقول بالنسبة للأوقاف عظموا الحرمات واحذروا أن تأخذوا شيء من الأوقاف. طيب يا أخواني إحنا في أشياء بنقع فيها الآن أي ألا وهي نحن فلاحون مثلا، معروف أن الناس تعدوا على السكك والطرق، يعني السكة اللي كانت مثلا ممكن تكون 5-6 متر الآن صارت 3 متر، والناس تدخل السكك هذه في ملكياته، فأولا يهدموا ترعة الري مثلا وجعلناها بلل ويدخلونها في الأرض، ثم كل الحدود هذه يدخلونها، وكل سنة مع حراثة الأرض يدخلونها شيئا وشيئا حتى يصبح الطريق له 6 متر ماذا؟ 3 متر، وده موجود في كل أراضي الناس اليوم إلا ما رحم الله. فأنا لا أفعل ذلك، إن كان لي أراضي أنا لا أفعل ذلك، بل أوصي أولادي أنا بريء من كل شبر تأخذونه من طريق المسلمين، حتى لو أن الناس جميعا أخذوا، لو كل الناس أخذوا أنا لا أخذ. هل لو كل الناس قبلوا الرشوة أنا أقبل الرشوة؟ لو كل الناس سرقوا أنا أسرق؟ لو كل الناس أفسدوا أنا أفسد؟ لا، أنا لست إمعة، لا أقول إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء الناس أسأت، بل أنا أحسن أحسن الناس أو أساء، لأن الله أمر بالإحسان، أمر بالإحسان. نعم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا هو الذي أمر الله به، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. إذن هذا شعاري، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولا يأمر بالظلم، ولا يأمر كما الناس طلعوا قاعدة لأنه لك إيه المساواة في الظلم عدل. ما شاء الله، من اللي لك من علمك القاعدة هذه؟ المساواة في الظلم عدل، المساواة في الظلم ظلم، يعني أنا أظلم 10,000 أظلم كمان 100 عشان أساوي في الظلم، صاروا 10,100، فأنا منع عن الظلم وليس أن أعمم الظلم. أذكر وإحنا في المدارس بنراقب، فكنا اللجنة أدخل اللجنة طبعا ما فيش غش مطلقا، طبعا كل اللي جنب بتغشش، فيجيك بقى المدرسون لك إيه يا أستاذ هشام خلي الناس يعني تغش، أسوة بمين؟ بسائر اللجان، المساواة في الظلم عدل. ألا طب يا أخي ما تروح لكل اللجان قول لهم خلي لكم أسوة بهشام، بدل ما هشام يكون له أسوة بمن يغشش، يكون هؤلاء لهم أسوة بمين؟ بمن لا يغشش، لأنني لو خرجت الطالب الغشاش سوف يكون الطبيب الغشاش الضعيف، وسوف يكون المهندس الضعيف، سوف يكون المحاسب الضعيف، هذا كله نفع ثمنه بعد ذلك، فيكون المجتمع مجتمعا ضعيفا. أما إذا ما كان في غش اضطر الطلاب إلى أن يذكروا جيدا، إنما الطالب ما يعرف ما يغش، والطالب قبل الامتحان بشهر بيفكر ويرتب إزاي يضع السماعة في أذنه، الطبيب الفلان هروح له يحط السماعة مش عارف بإيه، بدل ما يفكر يذاكر بيفكر يشتري سماعة، أبويا هيشتريها لي ولا أمي ولا أختي ولا أخويا المسافر في الخارج قال بيقول السماعة دي على حسابنا وكذا وكذا، هذا كله من الغش، ومن غشنا فليس من. نعم.
وفي الأخير أوصي أولادي وأحفادي بتقوى الله،
وهي الوصية الجامعة، وهي الوصية الجامعة. وما تقوى الله يا إخواني؟ تقوى الله عز وجل هي القيام بالواجبات وترك المحرمات، القيام بالمأمورات وترك المحظورات. فالتقوى إذا أفردت دخل فيها البر، فتشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، لكن لو التقوى قرنت مع البر يكون البر لفعل الواجبات والتقوى لترك المحرمات، فبين البر والتقوى كما بين الإسلام والإيمان، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم.
فمن اتقى فالله سيتولاه كما تولى الصالحين.
الله أكبر، الله أكبر. فمن اتقى، ولهذا أنا أعلم أولادي تقوى الله. ليه؟ لأنني لو علمتهم تقوى الله فاتقوا الله، قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنما أنت تعلم أولادك، شوفوا أنا لو موت حدش يعرف إعمامه، حدش يعرف كذا، حدش يحضر لجنازة، إياك أخويا يدخل عليا أما موت إزاي، يعني أنت بتعلم قطعة الرحم. ولو عندك بنات بتكتب لهم قبل مماتك عشان تحرم من؟ إخوانك. طيب أنت إذا مت ودول بنات من سيزوجهم؟ انت حرمت اولادك اخواتك الان من الميراث. قال لهم مثلا لو عندك بنات ببالهم التلتين والزوجة لها الثمن يبقى تلتين وثمانية عن مسألة من 24، الزوجة بتاخد ثلاثة من 24 والبنات بياخدوا 16 يبقى 3 16 19 يبقى باقي كام؟ 5 اسهم للاخوة. يا اخي يدفنوك يا اخي، يغسلوك يا اخي، ياخدوا عزاك يا اخي، يزوجوا بنتك. مين اللي هيبقى ولي بنتك في الزواج؟ اقرب الناس لها من عصبتها عموها، لانه تارك بنات بس. طب الان عموها يقول كما قطعني اخي ساقطع بنات اخي. يبقى اتق الله، اتق الله، اترك التركه على ما قسم الله. من الذي قسم المواريث يا اخوان؟ الله قسمها. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحده فلا، الى اخر الايات. والسؤال اللي بسالكم، ليه الله ما اكتفى به يوصيكم الله في اولادكم؟ لماذا الله قسم السدس والثلث والثلثين والثمن والربع والنصف وكذا؟ ليه؟ لان الانسان مشبول على حب المال، فلو ترك التقسيم للناس لما اعطى احد منهم الحق الذي ينبغي ان يكون. فلما كانت النفوس مجبوله على الشح والبخل الا الذين امنوا وراعوا ربهم، الله تولى قسمه المواريث حتى لا يظلم احد. ومع ذلك من الذي يعطي النصف والثلث والربع؟ من اللي بيقسم الاهل؟ معروف كده، الاب مات يبقى الاولاد اللي بياخدوا الارض اللي مش عارف ايه والعقار وبتاع، والبنات لهم الحته هناك اللي على المصرف تحت هناك خالص، هناك هناك ما بياخدوش هنا. طب وبعدين؟ يجبروا البنات تبيع. طب بكام؟ الايراد 120,000. يجي الحاج متولي بقى يحكم يقول لك ايه؟ الايراد يا بنتي ب 120,000 وعشان خاطر اخواتك يبقى ب 80. قال طب ما يبقى عشان خاطر اخواتك ب 150؟ ليه دايما البنات الايراد 120 وعشان خاطر اخواتك الصبيان يا بنتي يبقى الايراد ب 80؟ طب ما يبقى عشان خاطر البنات الايراد ب 150 نزوده، صح؟ يعني مين اللي يراعي مين؟ الولد اللي يراعي البنت ولا البنت تراعي الولد؟ قول يا عم الحاج انت اللي في الاخير، انت الصح ايه؟ اسمك ايه؟
الحاج سعيد.
الحاج سعيد، هنسيب الحاج متولي بقى ناخد الحاج سعيد. يعني احنا الحاج سعيد، انت ايه رايك؟ لما نيجي نقسم ميراث نقول عشان خاطر البنت ولا نقول عشان خاطر الولد؟ البنت مسكينه، البنت ضعيفه، البنت دي يعني، لكن انت كرجل وكذا وكذا، يبقى انت اللي تود اختك، انت اللي تكرم اختك، مش نقول عشان خاطر الاخ يبقى الايراد بدل 120 ب 80، طب ما يبقى الايراد بدل ما 120 يبقى 150، يا سيدي لا 120 ولا 180، لا 150 ولا 180 ولا 80، يبقى 120. ده بعض الاخوه بيهدد، شوف هتاخد حقك، ما اقعدش تخيلك بيت. فيجي الناس تقول يا بنتي ما تخسريش اخواتك، انت تخسر اخواتك عشان كم ايراد؟ خلي اخواتك يدخلوا عليك ويدوك. قال لا، حاجه عجيبه، يعني تاخد ارضي ارض البنت عشان توديها منها؟ هذا امر عجيب، سبحان الله. فمن اتقى الله سيتولاه كما تولى الصالحين، ومن اضاع نفسه وعمل بمعصيه الله وتمرد على الله فلا بد ان ياخذه كما اخذ غيره من العصاه. يبقى خير ما يتركه الاب لاولاده تقوى الله، خير ما يوصي الاب ابناءه بتقوى الله عز وجل. هذه بشارات ونظاره اسقوها الى اولادي واحفادي، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. حرر في 13 من شهر شوان لعام 28 و400 و1000. نسال الله ان يرحم الشيخ وان ينفعنا بهذه الوصيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.